الحضرات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في موريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
وطنا نسكن به، لكن ماذا عن وطن يسكن فينا؟ ويمال الشام هو قبلة على جبين هذا الوطن. صباحك خير سوريا. صباح الخير سوريا. طبعا التوقيت بدمشق الساعة 2 صباحا، اليوم الأربعاء 26 شباط من العام 2020. مع بداية البرنامج السوري يمال الشام بحملكن معه أحلى سلام للأحبة المستمعين يلي عم يسمعونا بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني yasham.ca. مثل ورد مونتريال، حيوا معي أسرة يمال الشام يلي أعدت لكم فقرات اليوم. طبعا من مسي على سيدات أول سميرة ونادة وإناس، أيضا بالاستوديو مسي على الزميل ناهد. يسعد مساك ناهد.
مساء الخير.
وحسان مساء الخير.
يسعد مساك.
وسامي يسعد مساك. سامي
هلا.
ضيفة البرنامج لليوم سيدة علا لطفي. شو فقراتنا لليوم؟ بالبداية عنا من مواقع التواصل الاجتماعي مع إيناس، وأيضا عنا كتاب من مكتبة زميلة نادا بفقرة من مكتبتي. حوار مفتوح رح يكون عن هل الجمال هو نعمة أم نقمة. بتشاركني الحوار زميلات سميرة ونادا وإيناس. حكاية مغترب مع السيدة علا لطفي. مسك الختام مع كنوز من الشرق معك سامي.
اليوم رح نكون مع المطربة زكية حمدان. مين بيناتنا ما بيعرف خلقتي جميلة لتعذبينا، ولسنا في غرامك مجرمين.
الله
سليمة. أرى سلمى بلا ذنب جفتني، وكانت أمس من بعضي ومني.
الله
كأني ما رح أقول كأني شو.
أوكي مكملة
بآخر البروغرام.
أكيد من أجمل الأصوات ومن أحلى الكلمات يلي تغنيت يعني بهذا الشكل. أكيد
أغاني طبعا من تاريخنا من الموسيقى السورية، الأغاني الجميلة جدا.
أكيد بننتظر هالفقرة تقريبا بحدود الساعة 9:15. أعزائي هي هي فقراتنا لليوم، بتمنى تنال إعجابكم وتصلوا فينا للمشاركة على الرقم 514-745-6789 إذا حبيتوا تتواصلوا معنا عبر الواتساب أو عبر التكست مسج، اتصلوا فينا على 514-945-6789. عزيزي المستمع، أنت لست فقط مستمعا بل أنت تشارك في نجاح البرنامج، ولإعلاناتكم اتصلوا بالزميل حسان على رقم 514-862-5832. فاصل قصير وأنتوا على موعد معي أنا هند لطفي بافتتاحية البرنامج. ما زال ملف إدلب هو القاسم المشترك في المحادثات بين روسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن، ويبدو أن الخلاف بين إردوغان وبوتين يأخذ منحا بعيدا عن التفاهم، فيما يهدد إردوغان بقرب التصعيد العسكري في إدلب في الوقت الذي كانت روسيا لا تقبل بالتضحية بعلاقتها مع أنقرة، باتت تسير بموقف تغامر من خلاله بتلك العلاقة. فهل سيجد أردوغان نفسه محرجا أمام الرأي العام إن لم يفي بوعوده بالنسبة لإعادة الجيش السوري إلى ما قبل سوتشي حتى نهاية هذا الشهر؟ وبذلك سيكون الوضع أكثر تعقيدا، وكيف سيتعامل الروس معه؟ فهم أيضا سيكونون في موقف معقد للغاية، ويأمل أهل إدلب انتهاء المواجهة بأي شكل كان بعدما نزحوا وتشردوا غير آلاف الضحايا الذين قضوا بسبب ذلك. إليكم أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع. انتهاء الاجتماعات التركية الروسية لليوم الأول في أنقرة. أردوغان: تركيا ستحرر الأراضي حول مناطق المراقبة قبل نهاية هذا الشهر ولن تنسحب من إدلب. الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة كفر نبل في محافظة إدلب. الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة تركية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. غارات جوية استهدفت النقطة التركية وسط مطار تفتناز العسكري شرق إدلب. المعارضة تستعيد النيرب. آلاف من النازحين السوريين يواجهون ظروفا قاسية قرب الحدود التركية. تسابق بين الجيش السوري والمعارضة للسيطرة على الطرق الدولية. قتلى من حركة الجهاد الفلسطينية في قصف إسرائيلي على دمشق. تصعيد تركي روسي بعد فشل المحادثات. أردوغان يعلن عن قمة رباعية في الخامس من آذار وسوريا وروسيا غير مهتمة. أما أسعار صرف العملة السورية وأسعار الأسهم مع حسان:
حدد مصرف سوري المركزي سعر صرف الدولار ب 700 ليرة شراء. أما في السوق السوداء وصل سعر الصرف إلى 1035 ليرة شراء و1045 ليرة مبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 1123 ليرة شراء و1136 ليرة مبيع. أسعار الذهب وصل عيار 18 إلى 40304 ليرة سوري وعيار 21 إلى 47021 ليرة سوري. أما الأسعار العالمية: داو جونز بانخفاض بنسبة 1.16%، الاس ام بي 500 بانخفاض أيضا بنسبة 1.23%، والناسداك بيطلع بنسبة 0.17%، أما الدي إكس إي بينزل ب 0.12%، الفوتسي 100 بيطلع بنسبة 0.43%، أما البيتكوينز بانخفاض إلى 5.80%، النيكي أيضا بانخفاض إلى 0.79%، الهانج سانك أيضا بانخفاض ب 0.56%، أما الإتش إس أي كمان بانخفاض 0.76%، والنفط أيضا بانخفاض، وصل سعر البرميل إلى 48.65 دولار أمريكي، والبرنت ب 53.83 دولار أمريكي. بالنسبة لأسعار الذهب وصل سعر الأونصة إلى 1640 ليرة 40 دولار، والفضة ب 17.89.
شكرا حسان لك. مساء الخير سميرة، يسعد مساكي.
مساء الخير، كيفكم؟
الحمد لله. يلا قولي لنا الخبر اللي عندك.
خبري حلو كتير. الشاب اللي كانوا عم يدوروا على الشاب اللي عمره 22 سنة واللي ربح 70 مليون دولار، التقى أخيرا، بيشتغل بيحط الغراض بإيجي آ بالكيس. طبعا وصار له سنتين عم يشتغل بالإيجي آ، وبت ما كان بيعرف، فلما فات على المحل يعني فما قالوا له الخبر دغري، أخذوه على الإدارة على المكتب يعني، وجابوا حدا من عائلته لحتى يقلوا على الخبر. فطبعا تفاجأ وانصدم، وبتعتبر هي الأكبر جائزة بتاريخ اللوتو كيبيك، لأنه بالعادة هي أكبر واحدة هي 60 مليون، وبس هي أكبر وحدة هي 70 مليون.
يعني أنا قديش بفرح لما بسمع أنه شاب مكافح أو حدا مكافح براتب بسيط ربح هالشي هذا، بتحسي أنه محتاجه وأكيد
يعني حلو أنه يربح لأنه أول بداية حياته
عنده أكيد
مشاريع. إذا بيتبرع لنا كمان بمليون من هون ومليون من هون ما عنا مانع.
منحطه عدو شرف وفليتبرع مشكورا.
حسان شو خبرك التالي؟
أنا خبر التالي في الأوقات اللي فيها تتأقن فيها الأزمة الإنسانية بشمال غرب سوريا، حيث وصل عدد النازحين إلى 900,000 شخص منذ الأول من كانون الأول ديسمبر الماضي بحسب مصادر الأمم المتحدة. موقع الفاتيكان بيعمل مقابلة مع رئيس أساقفة حلب للروم الأمريكيين الكاثوليك المطران جان كليمان جامبالت، الذي قدم صورة عن الأوضاع هناك وبيقوم ببيع سيارته لكي يساعد الفقراء.
حلو حلو، ما في أجمل من أنه الإنسان يشعر أنه عم بيتعاون مع الآخرين يعني لما بيكون عندهم أي مشكلة. خبري أنا من فرنسا، غوطة دمشق وجداريات فنية وأطباق سورية تستنهض فرنسا. افتتح في مدينة ليون الفرنسية معرض الأيام السورية معبرا عبر لوحات فنية لسوريين عما عايشته أرواح قبل النزوح، إضافة لافتتاح معرض للكتب العربية. إذا وصلنا إلى فرنسا، ده حلو هالشي هذا.
أكيد كتير حلو هند. أنا درجع كل شوي على سوريا. سوريا كمان اليوم الأسعار كتير 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 غالية. أسعار اللحوم بتوصل سعر كيلو اللحم الضان تقريبا 13,000 ليرة، وسعر العجل ب 7,000 ليرة، وهو أعلى سعر وصلت له الأيام بالأيام هاي. مشان هيك السوريين اليوم بيقولوا المجدرة أطيب ولغوا اللحوم من قائمة مطبخهم لارتفاع أسعاره.
الله يعينهم، عن جد الله يعينهم. يعني ما في شيء ما يعني جعلهم بهال من مصائب. فنيا عارف طويل وفادي صباح يتصدرون انتخابات نقابة الفنانين بدمشق وريفا، وأدلى أكثر من 365 عضوا بأصوات من أصل 380 عضو نقابي بحق لهم الانتخابات. يذكر أن الفنان فادي صباح يعد من أبرز المرشحين لخلافة نقيب الفنانين زهير رمضان، واللي تولى رئاسة النقابة منذ العام 2014. حتى طلعت يعني في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت أنه فاز لكن غير موثق.
لا، ما الخبر غير موثق. فعلا هن أدلوا بأصواتهم 360 من أصل 830 هند. ف 360 صوت هو كانت أغلب الأصوات لعارف الطويل، وكمان بالنسبة لتولاي هارون حصلت على 191 صوت، وعارف الطويل حصل على 242 صوت، ولكن الأصدقاء كلها عم بتحاول تشجع فادي صباح أنه يكون هو برئاسة بنقيب الفنان.
يعني إن شاء الله يكون الشخص المنتخب هو إنسان جدير، يعني ما بعرف كثير لقى انتقادات الفنان زهير رمضان لما أخذ هالمنصب هذا. إن شاء الله يكون اللي بده ياخذ هالمنصب هو إنسان يعني يحبه الكل ويتعاون معه.
أكيد. أنا كمان خبري من أخبار السوريين المتفوقين بكندا. لاجئ سوري، من لاجئ سوري إلى طالب متألق يحصل على منحة دراسية بقيمة 100,000 دولار. حصل الطالب السوري عمار فركوح ليكون أول طالب في معهد شيربروك الثانوي بسي جي بدي شيربروك ينال منحة بقيمة 100,000 دولار. وعمار نقوا من بين 35 طالب، هو 35 طالب من بين 5,194 طالب ترشحوا لنيل الجائزة، وتم اختياره تقديرا لعزمه وإرادته على تقديم الخدمات للمجتمع وروحه القيادية وصفات أخرى يتحلى بها عدا العلم طبعا. هنا مع العلم أنه وصل إلى كندا بعام 2016 بكفالة من كنيسة القديس أفران في مونتريال، ولا كان يحكي أي
كلمة لا
فرنسي ولا الإنجليزي.
يعني قديم نتشرف بهيك شباب يحققوا هيك نجاح بالمغترب. آلية جديدة لتقنين استخدام الانترنت الثابتة بسوريا اعتبارا من مطلع آذار المقبل. وذكرت الهيئة الناطقة أو الناظمة للاتصالات أنه بده سيتم وضع عتبات للاستخدام على كل نوع من الاشتراكات بحيث لا يتأثر غالبية مستخدمي الشبكة، كما سيتم التفاوض لزيادة سرعة الانترنت. هالشي هذا إن شاء الله بيخلينا نتواصل مع أهلنا بشكل مستمر.
كمان عندي قصة نجاح كمان لطالبة سورية متفوقة تحصل على منحة دراسية للطب في جامعة ملبورن بأستراليا. الطالبة السورية إليسا أبو عيسى حصلت على منحة حكومة فيكتوريا لدراسة الطب في جامعة ملبورن في أستراليا بعد حصولها على معدل 97.25% من الدراسة الثانوية في ولاية فيكتوريا. مع العلم أن إليسا وصلت إلى أستراليا كلاجئة قبل 3 سنوات ولا تتقن اللغة أيضا، واستطاعت بالمثابرة الحصول على جائزة VCE Premier Award في عام 2017، وبعد شهر ونصف من دخولها المدرسة حصلت على منحة للطلاب الأوائل في المدرسة، وفي عام 2018 حصلت على جائزة التميز والإبداع الأكاديمي للحصول على أي أعلى علامة في اللغة والرياضيات والعلوم، وفي عام 2019 حصلت على هذه المنحة.
صورة مشرفة عن جد للصبية السورية. آخر خبر عندي الحقيقة مو خبر، هو لفت نظري حدثين قلبوا العالم بأسره وسط خوف شديد وأموال تصرف بلا حدود. طبعا أول حدث شغل العالم كله هو 9/11، ويلي قدي لحق فيه من تفتيش بالمطارات، تغيير بكل شيء، الأسواق، تغيير حتى بسلوك الناس. كلياتنا بنعرف قديش انقلب العالم كلياته بعد 9/11. أيضا هلأ من جديد عم نشوف كورونا فيروس قدي كيف غير العام، غير العالم كله. تصوروا لدرجة أنه بتصدر أخبار كل الـ يعني الأعلام. وصل سعر الماسك اللي بده ينحط على الوش $300 وغير متوفر حتى بموقع أمازون الشهير. طبعا أمراض كتيرة مرقت علينا مثل الإيبولا، وكانت يعني أخذت كمان مجال، لكن اجتاح العالم كله هالفيروس هذا وقلب الدنيا. ناس كتير غيرت خططها بالسفر وبالإجازات، واتسكرت حدود، اتسكرت مطارات، فضيت مدن. قديش هالشي هاد غير بالعالم؟ عندك تعليق؟
أنا عندي تعليق صغير على الموضوع هند. ما لازم نكبر القصة بهالحجم، لأنه عدة أطباء حتى من منظمة الصحة العالمية قالوا لا يعتبر وباء. لو كان فعلا الموضوع خطر كانوا سموه وباء، والوباء هداك وقت تصل إلى الخطورة ولازم نتخذ كل الاحتياطات. اللي عم يسمعونا حتى ما نكبر كتير الموضوع، هو يكفي أنه واحد ينتبه إلى نظافته، يعني نغسل إيدينا بعد ما نطلع من أي مكان عام، سواء المترو أو محل بيع المأكولات، أو وقت من جر عربية، أو وقت نستعمل السيارة، باص، مترو إلى آخره. الحالات حاليا في كيبك نحن بالمقاطعة الموجودين فيها هي الحالات زيرو، ما في. في بأونتاريو 6 حالات إذا ما كنت غلطان، وبكولومبي بريتانيك المناطق الآسيوية أو الصينيين اللي بسافروا عليها في حوالي كمان 6 أو 7 حالات. في رقم كلياتنا بنعرف 911 او 911 هي للحالات الطوارئ القصوى. في رقم 811 811 اي شيء بيلزمكم للخدمات الاجتماعية، للخدمات الصحية. لا سمح الله صار في واحد معه مشكلة طبية وهو موجود بالبيت، ما في حاجة يروح على الإرجانس، ما في حاجة يروح على مستشفى، ما في حاجة يروح على عيادة، بقدر بتصل 811 ويقول أنا مشكلتي كذا. فعند ارتفاع درجة الحرارة واحد يشك، ما يحسب أنه الفيروسات الدنيا كلها نزلت على بيته، ممكن يتصل ويكون يعني عم بستعمل كل وسائل التنظيف أو التعقيم مثلا بالكحول إلى آخره. كافية ووافية. كل الأطباء وفي كل بلاد العالم بما فيها منظمة الصحة العالمية بتقول ما في حاجة نعمل من كل هالقصة الصغيرة هالضخامة. حتى رئيس منظمة الصحة العالمية قال إلى اليوم نحن ما في حاجة إلى إعلان أنه هالمرض هو وباء، لا في حاجة تشتروا حتى كمامة الماسك الوقاية اللي منحطه ما بيفيد شيء. وتدخلوا لعند الحكيم أو بتروحوا على مستشفى أو عيادة في بنفس الأرض اللي عم بتدوسوا أو المكان اللي عم بتزوروا في آلاف الأمراض يوميا. محل ما بتدخلوا على الأسواق وبتشتروا غراضكم في مئات الأشخاص من مختلف الجنسيات ومن مختلف الأوطان أو المسافرين عندهم جميع الأمراض. المهم تنتبهوا على حالكم وتركزوا على النظافة والتعقيم.
وتصي عندك كلامك المصابين بالإنفلونزا، بيقولوا الأطباء ومنظمة الصحة خطر الإنفلونزا أكثر من، يعني ناس كتير ماتوا من الإنفلونزا أكثر من الأشخاص يلي هلأ بينصابوا بالفيروس.
100% كلامك صحيح، الماتوا هالسنة من الرشح والجريب والإنفلونزا بتجاوز أعداد كبيرة من الكورونا فيروس.
صحيح.
اليانسون، لأنه اليانسون هو كتير مهم فكتير بيساعد بالنسبة للفيروس.
يعني
قبلت من قبلتني وفي قائلة قبلت خدي فلا تفضل على عنقي. قبلتها قبلتني قبلتها
طبعا حطيت هالغنية هلأ ممنوع التقبيل يعني بين الأصدقاء على الأقل، لأنه يعني الناس كلها بتحتاض أكيد. أعزائي المستمعين طبعا يعني هي مسحة أكيد المشاعر الإنسانية بتكون مهمة كتير، لكن بنبتعد عنها أحيانا ببعض الظروف الصحية. فاصل قصير وأنتوا على موعد مع زميلي نادى عواد بفقرة من مكتبتي.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع سلقة لتربطات ب$5، فول مدمس من سدار 398 ميلي $2، ريز باربويل من أنكل بوب كيس 5 كيلو ب$6.49، لبنان فينيسيا علبة 500 جرام ب$3.89، وزيتون لبناني أخضر أو أسود ب$2.99 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات فلنا بس نتعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
من ليالي يمال الشام زينب مش تلاز بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعمل بلبنان؟ شو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز تيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
عرفتي افتتاح اولمبيا بالازو ب 17 افريل؟
وشو هيدا اولمبيا بالازو؟
اهم صالة افراح بموريال.
وانت شو بهمك؟ بدك تتجوزي مرة تانية؟
اولمبيا بالازو مش بس صالة اعراس، اولمبيا بالازو مطعم وسهر للصبح مع اهم المطربين بالوطن العربي. مفاجأة الافتتاح النجم اللبناني العربي وليد توفيق.
ابوك مين يا صبية؟
كونوا على الموعد ب 17 افريل باولمبيا بالازو لنحتفل بالافتتاح مع الفنان وليد توفيق. للحجز والاستعلام 514-968-8103 أو olympiapalazzo.com.
الأوركسترا الكندية العربية بتقدم عرض الموسيقي فلامينكو أريبيا، مزيج من الموسيقى العربية والإسبانية مع رقص فلامينكو. الأحد مارش 1 الساعة 7:30 المساء في أوسكار بيترسون هول مونتريال. لشراء التذاكر زوروا موقعنا Canadian Arabic Orchestra.ca. Sponsored by Novomedic Clinic Babsharqi Restaurant.
أديسا
نعم نعم، الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سي 201 فيل سان لوران. 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
ليالي ليالي يا مالي الشام، أبوابك عيوني ما بتنام. ليالي ليالي يا مالي الشام، أبوابك عيوني ما بتنام. فن ومغنى ضلوا معنا، فن ومغنى ثقافي ومعنى، ونسمع يا مالي الشام يا مالي الشام. يلا يا مالي طار المطار يا حلوة تعالي، يا مالي الشام يلا يا مالي طار المطار يا حلوة تعالي.
صيدليات جون كوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
Thank you.
مستمعين الكرام مساء الخير، بجدد لقائي معكم بحلقة جديدة من كاتب وكتاب من مكتبتي. اليوم احترت كيف بدي أعرف الكاتب، هل هو لبناني أم فرنسي، خاصة وأنه بكتابه الهويات القاتلة بيقول إن الهوية ليست واحدة وإنما متعددة ومكتسبة على مدى العمر. بالتأكيد عرفت أني عم بحكي عن الأديب أمين معلوف، اللبناني المولد والمنشأ، الفرنسي الجنسية والإقامة، العربي والغربي الثقافة والانتماء. أمين معلوف بيكتب باللغة الفرنسية حصرا ومواضيعه متأثرة بالحضارات الشرقية والغربية. إذن منقدر نقول أنه أمين معلوف هويته هي الإنسانية، بيحلم بعالم متسامح بدون حروب تتدفق فيه المعرفة ويتبادل فيه البشر الخبرات. إنتاجه الأدبي كبير، وصل ل16 كتاب، منه الروايات مثل سمرقند، صخر الطانيوس والتائهون، وبنصحكم أنكم تقروا التائهون لأنه فعلا من أجمل الروايات. فيها بتحدث عن الحرب الأهلية في لبنان، كيف عدة أصدقاء مسيحي ومسلم ويهودي، كيف بتجمعهم الحياة الاجتماعية والصداقة وكيف بتفرقهم الحرب. أمين معلوف عنده كمان كتب تاريخية مثل الحروب الصليبية كما رآها العرب، وعنده العديد من الدراسات مثل الهويات القاتلة واختلال العالم. هاي بالإضافة لعدة مسرحيات شعرية من الحب عن بعد. اليوم رح نحكي عن رواية ليون الأفريقي المقسمة لأربع كتب، في كل كتاب عدة أجزاء، والرواية ككل مؤلفة من 450 صفحة. أمين معلوف بيبدأ روايته بتصوير الظروف اللي انولد فيها حسن ابن محمد الوزان بطل القصة. بيفتتح الرواية في غرناطة عام 1488 بأواخر الحكم الإسلامي في إسبانيا. الوضع بهداك الوقت كان كتير خطير، لما محاكم التفتيش بتطلب من اليهود والمسلمين إما اعتناق الديانة المسيحية أو مغادرة إسبانيا. بهالوقت كانت سلمة زوجة محمد الوزان ووردي العبد الشقراء، كان في بيناتهم نوع بالتنافس لأنتهم اثنيناتهم كانوا حوامل وكل واحدة منهم كانت ترغب بإنجاب الذكر لمحمد. فازت سلمة وأنجبت حسن بطل الرواية، بينما أنجبت وردة مريم. في عام 1994 تهرب العائلة من غرناطة بعد تفاقم الخطر بسبب خوفهم من محاكم تفتيش وخوفهم على حياتهم. بتغادر العائلة غرناطة لمدينة فاس المغربية اللي بتكون ببداية وقوع تحت سيطرة الاستعمار الإسباني والبرتغالي. حسن بيدخل المدرسة ولكن معظم وقته بيقضي مع رفيقه هارون. محمد والد حسن بيعمل صفقة تجارية فاشلة مع زروالي اللي هو إنسان سيء وسفاح وسمعته كتير سيئة، وهالصفقة بتتضمن من ضمن الشروط زواج زروالي من مريم ابنة محمد اللي لم تبلغ سوى 13 عام. حسن أخوه لحتى يحمي أخته بيقنع بالمشاركة مع صديقه هارون، وعظ المدينة بأنهم يحكوا عن شرور ومخالفات زروالي. لهالسبب بتفشل صفقة الزواج، ولكن زروالي بنتقم منهم باتهام مريم بالجذام. نتيجة لهالشي بياخدوا مريم بيسحبوها من عائلتها وبيحطوها بحجز في مصحة للمصابين بالجذام. بيطلب السلطان من خاله لحسن انه يعمل قافلة وبعثات لتمبكتو. خاله لحسن بياخد حسن يعني معه. هالرحلة تفتح عيونه لحسن بطل القصة على العالم، بيشوف مدن وبتعرف على شعوب مختلفة. وعندما يموت خاله بيتزوج حسن من فاطمة ابنة خاله، وبيضطر إلى تولي قيادة القافلة. نجاحه به المهمة بيخليه يكسب محبة السلطان، هالشي بيؤدي إلى نفي الزروالي. بهالأثناء بيتمكن هارون من إنقاذ مريم والزواج منها. بيلاحقهم الزروالي بالجبال، هارون بيقتل الزروالي وبيهرب. وبسبب العلاقة الصداقة الوثيقة بين حسن وهارون بتم أيضا اتهام حسن، ولكن السلطان بيخفف عقوبة الإعدام إلى المنفى. بعد رحلة مرديئة بالإثارة بيوصل حسن للقاهرة. القاهرة كانت عم تعاني من حرب بين المماليك والعثمانيين،
وعم بتعاني بنفس الوقت من مرض الطاعون. يقع حسن في حب نور الأميرة الشركسية الجميلة، بيتبنى ابنها بايزيد الأمير الشركسي المرتقب أنه ياخد يورث يعني مجد أجداده، ولإنقاذ لنور من الخطر اللي عم بيحدق فيها في القاهرة بيحاول يهرب معه، بيهربوا للمغرب. في المغرب بتوفى والده والظروف تصير كتير صعبة، الشيء اللي بيخلي أنه حسن يستقر مع قلته بتونس. بتونس بكلف السلطان بسفارة إلى السلطان العثماني بالقسطنطينية، هناك بيطلع على أنباء مؤامرات تحاك ضد مصر. يعود إلى مصر برفقة نور لإنزال طومان باري، ومع ذلك تسقط القاهرة بيد العثمانيين. بعدها بيغادر مصر للحجاز بحج، وأثناء عودته لتونس مكان إقامة العائلة بيتم اختطافه من قبل القراصنة. القرصان اللي اختطفه كان عم بيسعى لتطهير روحه من مختلف الجرائم اللي ارتكبها، لهيك بيهدي حسن للبابا ليو العاشر. البابا ليو العاشر يعجب جدا بثقافة وحسن أخلاقه وسعة اطلاع وذكاء حسن، لذلك بتم تعميده وإعطائه اسم يوهانس ليو دي ماتشي، اللي هو كمان حسن بيحب يسمي حاله باسم ليو أسد أفريقيا. هنيك بتعلم حسن عدة لغات، وبعينه البابا كسفير لدى السلطان سليمان القانوني. بتزوج حسن من مادلين اليهودية الجميلة، ينجب منها يوسف، ولكن لسوء الحظ بعد وفاة البابا ليو العاشر بيخلفوا البابا أدريان السادس. هالبابا جديد ما كان عنده أفق واسع، ما بيحسن يتصرف بشكل جيد، بيسجن حسن بسبب شكه بالمسلمين. تتطور الأحداث وبيموت البابا أدريان، بيحل محله البابا كليمنت السابع. هالبابا كان هو بالأصل رفيق للبابا ليو، وكان بيعرف الحاشية والناس اللي حواليه، لهيك بفك أثر حسن وبيتم تكليفه بسفارة إيطاليا في فرنسا. بهونك بيلتقي مع صديقه القديم هارون اللي أصبح مستشار السلطان العثماني. الجزء الأخير من كتاب روما بيوصف الظروف السياسية المتقلبة والتطاحنات والمؤامرات السياسية اللي عرفتها الممالك الأوروبية في فجر عصر النهضة، واللي انتهت بهجوم المرتزقة الألمان على روما. وبتنتهي الرواية بعودة حسن إلى المغرب، وهيك بيكون انتهى نفيه، بيتخلى عن حياته في السفر، بيقرر أنه يكتب كتابه ومذكراته. أمين معلوف بيعالج بمعظم رواياته قضايا بتتمحور بمجملها حول الهوية، تناحر الأديان والأحداث التاريخية. بيقول في الرواية: يحملوني هذا البحر الشاهد على جميع أحوال التيه التي قاسيت منها، وهو الذي يحملك اليوم إلى مفاك الأول. لقد كنت في روما ابن الأفريقي، وستكون في أفريقيا ابن الرومي، وأينما كنت فسيرب بعضهم في التنقيب في جلدك وصلواتك، فاحذر أن تتغدغ غريزتهم يا بني، وحاذر أن ترضخ لوطأة الجمهور. فمسلما كنت أو يهوديا أو نصرانيا، عليهم أن يرتضوك كما أنت أو أن يفقدوك. وعندما يلوح لك ضيق عقول الناس، فقل لنفسك: أرض الله واسعة ورحبة هي يداه وقلبه، ولا تتردد قط في الابتعاد إلى ما وراء جميع البحار، إلى ما وراء جميع التخوم والأوطان والمعتقدات. رواية ليون الأفريقي بترتكز بأساس التاريخي على شخصية واقعية تدعى ليو أفريكانوس، وبتستند بتفاصيل على مخطوطة وضع ليو أفريكانوس باسم وصف أفريقيا، وفيها دون ملاحظاته عن البلدان التي حل بها. الرواية فيها نكهة فريدة من المغامرة والتشويق، كتبت بأسلوب سلس وشاعري وراقي بآن واحد. انتقل فيها أمين معروف بين المدن المتعددة، ووثق فيها التاريخ بشكل قصصي جذاب. عطى صورة عن الحياة الاجتماعية في المدن اللي زارها، كمان حكى عن كتير شغلات مرت معه، مثلا حكى عن العرافة اليهودية سارة كيف كانت مجبرة على لبس الخلخال في قدمها لتمييز عن سائر البشر، وفي كتير من الأحداث غيرها. لما بنحكي عن روايات أمين معلوف لابد أننا نذكر الشخصيتين المهمتين اللي كانوا يترجموا له كتبه للعربية، اللي هن نهلة بيضون وعفيف دمشقية. ليون الأفريقي قام بترجمته عفيف دمشقية، وفعلا الترجمة صادقة إلى حد أنه أي إنسان بيقراها مو ممكن يشك أنها هي رواية مترجمة، بيعتقد أنه هي مكتوبة أصلا باللغة العربية. في عام 2011 قامت البي بي سي بتحويل الرواية لفيلم بعنوان ليو أفريكانوس رجل بين العوالم، وهناك من يقول بأن شخصية ماكبث بمسرحية ويليام شكسبير مستمدة من شخصية ليون الأفريقي. هيك بتكون خلصت رحلتنا السريعة على هالرواية، بتمنى أنكم تحصلوا عليها وتقروها، وأنا بضمن لكم أنكم ما رح تندموا. هيك تنتهي حلقتنا لليوم، أنا رح أترككم بس أنتوا لا تتركونا، خليكم معنا لنتابع سوا مع إيناس فقرة من مواقع التواصل الاجتماعي.
شابك الغيث حبيبي اذهب، وافق الغيث مراعي المقلب، يوم كنا والهوى سالفنا قد سقى مشربنا من منهل، وفراشات انتهت ألوانها سفت الحب بكسر المخمل، وزهور الروض ينبى تغرى بابتسامات سرور مجهر، وعطور الورد فاحت تكتفي روض طينها بأحلى الحلل، وطيور حائمات تغربت في أهازيج ترحل سمري، وابتسامات الهوى قد عينا كشفت بالنفس صخمة العلل، يا ربيع مر بي أذكره في فؤادي رسمه لا ينجلي. جادك الغيث حبيبي اذهب، وسقى الغيث مراعي المقلي، يوم كنا والهوى ثالثنا قد صفى مشربنا من منهلي، وفراشات انتهت ألوانها دفت الحب بفجر مخمري، وزهور الروض ينبى تغرى بابتسامات سرور مذهل، هاجم الشوق لغيرا يحتوي سنوات العمر يسقي أملي، يا زمانا قد عفى وانقضى جادك الغيث بشهد العسل، وفراشات انتهت ألوانها دفت الحب بفجر مخمل، وزهور الروض ينبى تغرى بابتسامات سرور.
عرفتي افتتاح اولمبيا بالازو ب 17 ابريل؟
الاوركسترا الكنديه العربيه بتقدم عرضها الموسيقي فلامينكو اريبيا، مزيج من الموسيقى العربيه والاسبانيه مع رقص فلامينكو. الاحد مارش 1 الساعه 7:30 المساء باوسكار بيترسون هول مونتريال. لشراء التذاكر زوروا موقعنا canadianarabicorchestra.ca.
التسعة.
نعم نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقات سفرتنا على flyclassy.com. أسعار مش معقولة بتجنن. لرايح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو في 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع سلق 3 ربطات ب $5، فول مدمس من سدار 398 ميلي ل $2، ريز باربويل من أنكل بوب كيس 5 كيلو ب $6.49، لبنان فينيسيا علبة 500 جرام ب $3.89، وزيتون لبناني أخضر أو أسود ب $2.99 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مش تدرس بهالسيارة الجديدة؟
تدرس. شو عم تعملي بلبنان؟ شو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
عرفتي افتتاح اولمبيا بالازو ب 17 افريل؟
وشو هيدا اولمبيا بالازو؟
اهم صالة افراح بموريال.
وانت شو بهمك؟ بدك تتجوزي مرة تانية؟
اولمبيا بالازو مش بس صالة اعراس، اولمبيا بالازو مطعم وسهر للصبح مع اهم المطربين بالوطن العربي. مفاجأة الافتتاح النجم اللبناني العربي وليد توفيق.
ابوكي مين يا صبية؟
كونوا على الموعد ب 17 افريل باولمبيا بالازو لنحتفل بالافتتاح مع فنان وليد توفيق. للحجز والاستعلام 514-968-8103 أو olympiapalazzo.com.
صيدليات جون كوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
مستمعينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا، معكم من برنامجكم السوري الأول بمونتريال ليالي يمال الشام عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط. معكم فقرة من وسائل التواصل الاجتماعي، معي أنا إيناس عامر. نبدأ أخبارنا من مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك. بدأت اليوم الأربعاء مراسم الجنازة العسكرية الرسمية للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي عن عمر 91 عام صباح الثلاثاء في مستشفى الجلاء العسكري بعد 3 أسابيع من إجراء جراحة في البطن تدهورت صحته على إثرها. لا تزال طبعا ردود الفعل على موت مبارك تهيمن على مواقع التواصل الاجتماعي في معظم الدول العربية، ولا يزال وسم حسني مبارك الوسم أو الهاشتاج الأكثر تداولا إذ تجاوزت عدد المشاركات فيه 175,000 تغريدي. تباينت الآراء حول موت مبارك على الصعيد الشعبي، فاعتبر البعض أن موت مبارك هو خسارة لجمهورية مصر العربية، بينما أو في المقابل تحدث بعض المصريين عن تجارب شخصية لهم في عهد مبارك وعن تجارب لأشخاص عانوا ما عانوه في عهده وعن 30 سنة من الذل والظلم. Thank you. أيضا من مواقع التواصل الاجتماعي أخبار سوريا وأخبار إدلب التي لا تنتهي. هنا سوريا هنا إدلب، هل أصبحت الخيمة التي تأوي عائلة باهظة الثمن لهذه الدرجة؟ نشر المصور الصحفي عارف وتد عبر حسابه على فيسبوك صورة لرجل سوري يعرض كليته للبيع مقابل شراء خيمة ليأوي فيها عائلته بإدلب في شمال سوريا. حمل الشاب النازح لافتة كتب عليها: أنا نازح من 27 يوم، لدي كلية للبيع بحق خيمة تأويني أنا وعائلتي، لأنه أنا الله معي فقط. طبعا وخلال مؤتمر صحفي في جنيف أمس، في جنيف أول أمس الاثنين، شدد نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا ماركت على أن سوريا لم تشهد نزوحا للمدنيين مشابها للنزوح الأخير منذ بدء الحرب في البلاد عام 2011، وقال أن إدلب تحولت إلى ساحة حرب بسبب استمرار الهجمات من كافة الأطراف، مؤكدا أن أكثر من 3 ملايين مدني محاصرين في إدلب. وأضاف المسؤول الأممي أن لا شك أننا سنشهد مذابح حقيقية بحق المدنيين، لافتا إن أن الهجمات تسببت في نزوح أكثر من 1 مليون مدني باتجاه الحدود التركية. بعد إعلان مصر والإمارات عن وجود إصابات بفيروس كورونا، يواصل الفيروس تقدمه نحو بلدان عربية أخرى مثل عمان، العراق، البحرين والكويت. معظم الحالات ترجع لأشخاص قدموا من إيران، وتشير الإحصاءات أن إيران هي أكثر دولة بعد الصين حدث فيها حالات وفاة بسبب فيروس الكورونا، حيث أكدت وزارة الصحة الإيرانية وجود 95 إصابة منها إصابة نائب وزير الصحة الإيراني. في الكويت قامت الحكومة بإلغاء الاحتفالات بالعيد الوطني، كما قامت بإغلاق المدارس لأسبوعين. في السعودية قامت الحكومة بإيقاف مؤقت دخول الزائرين للحج والعمرة. يجوز أن تأم المرأة بالمصلين في المسجد؟ سؤال طرح على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، وكان هناك شبه إجماع بأنه لا يجوز أن تكون الإمام بالمصلين مرأة، إلا أن باحثة في الشؤون الإسلامية وتدعى كاهنة بهلول قالت أن العلاقة بين الرجال والنساء هي علاقة تكامل في مجالات الحياة حتى في مجال الدين. لذلك تسعى كاهنة لإنشاء مسجد يدعى مسجد فاطمة في باريس، ويسمح هذا المسجد باختلاط النساء والرجال في الصلاة، ويسمح للمرأة بأن تأم بالمصلين. لذا قامت هي وفريقها بالدعوة لصلاة الجمعة في المسجد، وهي صلاة مختلطة، وقامت كاهنة بهلول بإلقاء خطبة الجمعة كما كانت إماما للصلاة. طبعا السوشيال ميديا ضجت بالخبر والصور التي تم التقاطها، وكالعادة هناك من أيد هذه الخطوة وقال أن المرأة والرجل متساويين في الحقوق، وهناك من خالف هذه الخطوة وقال أنها تناقض علوم الإسلام والتشريع، كما أنها لا تلتزم بالمظهر الشرعي وهو الحجاب الكامل. آخر خبر لليوم من منصات التواصل الاجتماعي، جدل على منصات التواصل بعد كشف زوجة الممثل السوري قصي خولي، الزوجة التونسية مديحة الحمداني، واتهامها له بعدم رعايتها هي وطفلهما. قالت أنه ممثل في الواقع أيضا، خاصة بعد أن تحدث مؤخرا في مقابلة له على الـMBC عن مدى حبه واهتمامه بطفله. وعلى أثر ذلك قام الممثل السوري قصي خولي بالرد على اتهامات زوجته التونسية بقوله: مديحة الحمداني الفتاة التونسية الرائعة هي زوجتي وأم طفلي الوحيد، ولها كل الاحترام والتقدير، وهي مسألة شخصية وخاصة للغاية، لذلك لن أخوض في الحديث في وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة. هيك بتكون خلصت أخبارنا من منصات التواصل الاجتماعي، لكن خليكن على السمع. سؤال دائما بيدور بذهننا هو: هل الجمال هل هو نعمي أم نقمي؟ بحوار مفتوح مع زميلاتي سميرة وهند ونادا وأنا، خليكن على السمع.
ويا ناس عالناس وبيدور الزمن بينا يغير لون ليالينا وبيدور الزمن بينا يغير لون ليالينا وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس حبايبنا سنين وسنين يفوت ما نحس بوجودها ولا وجودنا ولحظة حب عيشناها نعيش نعيش العمر تسعدنا سنين وسنين تفوت ما نحس بوجودها ولا وجودنا ولحظة حب عشناها عشناها نعيش العمر تسعدنا تسعدنا ومين ينسى ومين يقدر يوم ينسى شعاع أول شرارة حب شعاع أول شرارة حب شعاع ونظرة من بعيد لبعيد تقول حبيب ونمشي نقول غلبني الحب غلبني الحب غلبني ونظرة من بعيد لبعيد تقول حبيب ونمشي نقول غلبني الحب غلبني الحب غلبني ومين ينسى ومين يقدر ينسى ليالي الشوق ولا نرضى وحلاوة السهالة أول سلام بالإيد ولا المواعيد ولهفة ولا
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم بفقرة حوار مفتوح. بالبداية برحب بالزميلات اللي حيشاركوني هالحوار، يسعد مساكي سميرة مرة تانية.
مساء الخير.
ونادى مساء الخير. نادى
مساء النور.
إناس مساء الخير.
يسعد مساكي.
اليوم الحوار رح نحكي فيه عن الجمال، هل هو نعمة أم نقمة؟ بتمنى أنه نسمع كمان رأي المستمعين حول هالموضوع هذا بالاتصال على رقم 514-745-6789. الجمال أعزائي المستمعين يعني باختصار شديد هو هبة ونعمة، وهو امتياز يخص به الخالق من يشاء. الجمال هو جواز إلى قلوب الآخرين. أكثر الشعراء تغنوا بالجمال من علوم إلى قوام إلى آخره، وهو من الأمور الفلسفية اللي اختلف عليها العلماء، فهي نسبية وبيقول أحد الشعراء: كن جميلا ترى الوجود جميلا، بما معناه أنه نعتمد على الجمال الداخلي لنرى الجمال الخارجي. لكن اليوم بدنا نحكي عن الجمال، الجمال اللي هو هل هو نعمة على للإنسان خاصة المرأة أم هو نقمة عليها؟ رح نبدأ معك سميرة برأيك، الجمال نعمة أم نقمة؟
هلا أكيد الجمال نعمة، لأنه مثل ما قلتي أنت بيلفت نظر، بيتغنوا الشعراء بالجمال، لكن كمان الجمال لازم يكون مرتبط بجمال الروح. انت هلا انت عم تضبي يعني عم تحكي هالموضوع لقلنا نحن كلنا هون جميلات.
هي يعني كون جميلا ترى السيدات جميلات، هيك نقدر منقول.
حلو الشعور يعني الواحد لما بيكون عنده جمال بخصه فيه الله، يعني طبعا هي نعمة. وانا بقول انه الجمال له نسب، يعني ما شرط انه ما عاد في مقاييس هلا للجمال، وعم نشوف انه صاروا هلا الكل فيهم يكونوا حلوين. هلا من قبل كانت نعمة ولكن وغير مكتسبة، وصعبة انه مين ما كان يكون حلو، ولكن هلا عم نشوف الكل ممكن يكونوا حلوين الحمد لله. يعني في عمليات في بس دايما جمال الروح هو اللي بيغلب، هذا ما فيك تغيريه، ما فيك تعملي له عملية ولا فيك تضيفيه. فلذلك انا بقول لازم نقول شو هو الجمال، جمال الروح او جمال الجسد. اذا هو نعمة اكيد، ولكن نقمة احيانا،
زميلتنا سميرة لازم أنا أوضح شوي، ما عندها الهيدفون فما كانت عارفاني إنه سامي حطلنا مقطع غنائي، انتي طبعا ما سمعتي. رح ناخد رأي مستمعين وبعدين طبعا حنشوف رأي زميلات إيناس ونادا. ألو
بونسوار.
بونسوار، أهلا وسهلا فيك. شو رأيك، هل الجمال هو نعمة أم نقمة على الإنسان؟
ولا لايك انت صارين بأسئلتكم عم بتخلوا الواحد يحتار.
وهو المطلوب
هو عم تنشع الحمد لله يعني.
شوفي
الكمال لرب العالمين، يعني الكمال لله إذا بدنا نحكي بالنسبة للجمال. بعدين الجمال بيبقى نسبي، يعني على بونابارت في مرة قال باعتبار انك قلتي يعني بالمقدمة انه بالاخص للمرأة يعني الموضوع عم ينترى، نابليون قال ليس هنالك امرأة بشعة، يعني كل رجال بيشوف المرأة من وجهة نظر مختلفة عن الرجال التاني، اللي انا بشوفها حلوة غيري بشوفها عادية، اللي غيري بشوفها بشعة انا بشوفها حلوة، اللي في بكل مرأة سر معين بيجذب الرجل لها. وبهالعصر مثل ما تفضلت يعني زميلتك، يعني بتطلع عارفين مين بيشبه مين، يعني بدنا نسأل محمد كندر هالسؤال لحتى يقلنا رأيه بالموضوع. بس بدون أدنى شك أنا بالنسبة لي شخصيا أكيد الجمال أساسي، يعني بس كمان نسبي، ما هو نسبي
صحيح يعني. صحيح. بس بدي أسألك سؤال لو سمحت، الجمال ما بيفسح لإيجاد بالنسبة للمرأة لأنه لإيجاد عمل؟
بلا، ما أنت بسؤالك ذكرتيني بسيدة البيت الأبيض اليوم. يعني كان بيها شوفير وأمها كانت خياطة، وبلشت عرض الأزياء من خلال شغلة مع أمها، وصارت عارضة أزياء، وبتعرف أنت بعدين طلعت على مجلات يعني إباحية وإلى آخره، وتعرفت على دونالد ترامب، وكان هدفها الجنسية الأمريكية، وكان هدفها أنه تاخد يعني شخص يكون متمكن يعني يعيشها حياة رأيي إلى حد ما، بس ما كانت متوقعة توصل أن تكون رئيس
سيدة البيت الأبيض. أكيد
بالضبط، وصار جمالها يعني مثل نعمة عليها إذا بدك، يعني صحيح. ما في ما في صورة لإلها بتلاقيها مرتاحة، وشي طبيعي لأن بالنهاية منا أمريكية الأصل، لغتها منا أصلية، بعطيها مع الناس حتحس دايما بشعور يعني لحد ما مختلف هي وقاعدة بالمجتمع الأمريكاني هي يعني. فهذا مثل على يعني بيعطيك انه ايام الجمال ممكن فعلا يكون نقمي مش نعمي.
صحيح، شكرا
ويسعد مساكم.
اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال رح ناخد رأي نادا.
والله يا هند، نعرف انه الحق والخير والجمال هن القيم بتمثل مطالب الإنسانية بشكل عام. نحن بكل أفعالنا وبكل تصرفاتنا وبكل حياتنا بنحاول دايما أننا نكون جميلين في كل شيء بنعمله، في كل شيء حوالينا، مثلا في طريقة تقديم طعامنا، في لبسنا، في بيوتنا، في أحاديثنا. والجمال بالتأكيد ممكن أنه يكون شيء ملموس أو أنه يكون شيء معنوي مثل جمال النفس وجمال الروح وهالقصص. هلأ إذا جينا للجمال الظاهر بيكون تواضع، بنحسن نقول أنه المرأة هي أحلى مخلوق الله خلقه على الأرض. وهالشي بيدل على أنه الأخ اللي حكى من شوي لما حكى عن الجمال جاب سيرة المرأة، فعلا المرأة هي رمز للجمال. هلأ في ناس بيقولوا أنه المرأة لما تحط الأحمر والأخضر والأصفر أنه مشان تغري الشخص الآخر. أنا بقول أنه الست لما بتحاول تظهر بأحسن مظهر لها بتحاول أنه هي ترضي ذاتها، هي بالدرجة الأولى. الجمال عفوا ما في شك أنه الجمال بيعطي ثقة للإنسان، وطول ما أنت رضياني عن حالك بتقدري تثبتي وجودك في أي مكان. هلأ بالطبع الإنسان المتصالح مع نفسه اللي ما عنده مستوى كبير من الجمال مو معناته أنه هو إنسان فاشل أنه ما بيحسن يوصل، لا، بس كل شيء له درجات. الجمال هي مثل كريديت زيادة أنه تخلي الإنسان عنده ثقة بنفسه أنه يقدر يوصل، سواء كان أنه بمجال العمل. بتذكر مرة مجموعة من الناس سألون أنه لما بتدخل الست أو مجموعة من الستات أي شيء أكتر شيء بجلبكم فيها؟ هلأ ممكن أنت تقولي حديثة، واحد تاني ممكن يقول مثلا ذكاء. اكتشفت أنه بالإجماع قالوا الشيء اللي بيجلبنا أول شيء هو شكله جماله، شكله جماله، وبعدين نبدأ نقيم. يعني نقول لك كوني جميلة واسكتي، يعني بتكون إنه يعني المهم إنه للوهلة الأولى الشكل الخارجي هو اللي بيأثر أكتر الشيء.
شكرا نادا. إيناس، هل صحيح إنه برأيك إنه الجمال بيحقق نجاحات خلينا نقول للمرأة، ولكن بنفس الوقت بيعطيها غرور، بيعطيها تسلط، بيعطيها تحرش من الآخر كمان؟ شو برأيك؟
ايه هند، هلق اكيد الجمال الخارجي او جمال المرأة في له هيك مثل سيف ذو حدين. هلق ممكن جمال المرأة يكون للأسف عم بيكون وسيلة احيانا لتوصل لأماكن
لمراتب
عالية، مثل المثال اللي أعطاه الأخ المتصل كمان أنه مشان زوجته لدونالد ترامب. ممكن هيك. هلأ الموضوع التحرش هذا موضوع كتير، موضوع تاني. لما بدين يكون اللوم على المرأة أنه أنت لأنك حلوة كتير فهو تحرش،
معرضة هو، هي معرضة
لأنها حلوة أو لأنها هيك. هلأ صراحة هي المشكلة مو عندها، عند
العقليته،
عند العقليته بهذا الاتجاه. الجمال هند ممكن يكون لقوة نعمة من رب العالمين، لما بيكون الواحد وجهه أو شكله بالنسبة للآخرين قريب للقلب، بحب الآخرين يتعاملوا معه، فهذا الجمال إنه هاي بتكون نعمة من عند رب العالمين. وبتزيد نعمة لما بيكون الواحد قادر إنه يكون جمال داخلي ويعكس على الجمال الخارجي والناس تقدر تتعامل معه. بس من ناحية ثانية إنه ممكن يكون نقمي، لأنه طالما نحن كبني أدمين حطينا معايير لهذا الجمال، لازم تكون جسمها هيك، لون شعرها هيك، لون عيونها هيك، هاي المعايير اللي حددت الجمال وعطته هاي التوصيفات هي هاي النقمة فعليا.
ناخد رأي المستمعين. ألو
ألو، مساء الخير.
مساء النور، أهلا وسهلا. شو برأيك؟
بدي أشكركم على هالبرنامج وبرامجكم والإذاعة الحلوة.
شكرا.
اللي أنا دائما بستمتع بسمع إلها، مع إنه أنا ما عنديش وقت كتير دائما بسوق وبكون بتعرفي
الحياة والأشغال، بس بدي أعلق على هالموضوع إنه مضبوط الجمال هو جمال الروح، بس يعني أنا بنظري إنه الجمال للمرأة أو للرجل بنفس الوقت.
صحيح.
يعني you can get away with so much in your life.
صحيح. مصدر.
يعني unbelievable إنه أنت بتكون مثلاً راي على post office على بنك. إذا أنت كنت مقبول شكلك وجميل أو هي جميلة، يعني شوف قديش الموظف بيساعدك أو يعني بنظر لك نظرة زي ما بقول، يعني القلب بيحرق الجميل طبيعة. بس أنا بدي أحكي لك إشي إنه مضبوط هذا كله إشي سطحي، وجمال الروح وبتغلب على الجمال الشكل طبعا. يعني
صحيح.
في ناس إنه بيكون جميل أو جميلة بس تيجي تحكي معهم كلمة كلمتين يعني بتمز منهم بتندمجش معهم يعني. بس unfortunately إنه الفيرست امبريشن للإنسان إنه الجمال إنه بيعطيك وبوصلك بكثير محلات أنت بيساعدك كثير في حياتك. أنا هيك نظري يعني. بتبي يعني المرأة طبعا أكثر إشي، بس كمان الرجل يعني إذا كان وسيم كثير إله يعني رد فعل من الآخر.
صحيح.
وبشكركم على هذا.
شكرا وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك
صديق
عزيز للبرنامج. أيضا اتصال تاني معنا. اتصال حابة أسألكم صبايا سميرة، ممكن هل قديش الأهل بيساهموا بتعزيز النرجسية عند أولادهم؟ يعني لما بتخلق صبي حلو أو بنت حلوة، قديه الأهل إلى معاملة خاصة أو له معاملة خاصة بيغزوا هالنوع من النرجسية بقلب أولادهم بشكل، لأنه بيتعاملوا بشكل خاص أو والناس من حواليهم بتعاملهم
أكيد رأيك. وهذا بيسبب مشكلة أحيانا بين الأخوة، يعني إذا كان مثلا أخت أو أخ حلوة كتير وبضلوا يمدحوا فيها الأهل بكل مناسبة، فهي بيصير عندها أولا يمكن بتشوف حالة أكتر مثل ما قلتي وبتحب نفسها، بس كمان بيولد غيرة من إخواتها وبيصيروا بيغاروا منها كتير يعني. فهذا بيعمل انشقاق بالعائلة. وفينا هلا في ناس حسب تربيتهم يعني، هلا فينا يعني فينا نتغنى مثل ما بيقولوا بجمال ولد من اولادنا، ولكن بطريقه صحيه وناخذ بعين الاعتبار انه في مثلا ولد ثاني، وناخذ بعين الاعتبار
او ما يكون جمال الروح. ايوه يعني ما يكون اهتمامه الاول انه انا جمالي. يعني انه مثلا الاهل يهتموا انه اوكي يعني انت حلو او انت حلوه، لكن في اشياء مهمه اكثر تشتغل عليها من انه
الثقافه والادب والعلم.
اكيد.
بدي اضيف شغلي هند بالنسبه لموضوع التعزيز عند الطفل، مش بس لجماله له هو، للجمال من حوله او الجمال او البشاعه. الطفل لما بيكون صغير قبل ما يدخل بهاي المفاهيم ما بيكش من حدا او بيقول هذا بشع او هذا حلو، ما بيميز. بالنسبه له كله
نظرته موحده.
نظرته موحده. نحن كاهل من نتيجه رده فعلنا على الاشخاص ورده فعلنا على هاي، هو بيكتسب هاي الشغله، بيصير يصنف بين حلو وبشع. بس هو كطفل
ما بيعرف،
صفحه بيضاء ما عنده هاي التصنيفات.
نادى بناخد اتصال وبعدين بدي اسالك سؤال مهم. نادى الو
مساء الخير.
مساء النور. الله يعافيك يا رب.
ليه مدام هند؟
اهلا.
ما بس بدي اعرف ايمت يكون الجمال نقمه يعني، لانه هذا
إيه انا بقول لك ايمت. انا بقول لك ايمت
تكون نقمه.
بيكون نقمه لما بيصير استغلال مرات. يعني صبايا او شباب حلوين كتير بيقدموا لشركات لعروض ازياء او لفن او شيء، بيستغلوا، هذا بيكون نقمة جمالهم. كمان بيكون نقمة لما بيصيروا عرضة، بيكونوا مثلا شخصيتهم مالقوية عرضة للاستغلال الجنسي. نقمة لما بيكون عندهم شيء اهتمامات بشكلهم الخارجي وما عندهم ثقافة فبيجنوا على حالهم.
أنا عندي شغلة بقولها كمان عن النقمة الجمال. نقمة لما بتتجوز ومثلا زوجة بيغار عليها كثير لأنه جميلة، فبيحاصرها كثير وبيحد من حريتها، وهذا بيكون عذاب لإلها.
إيه هاي جاوبناك. شو بدك
أكثر من هيك؟
يعني 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 مثلا وأي واحدة من هذول هل فعلا إنك بتتمني تكوني بشعة؟ حتى تكون ما عندك هالمشكلة هاي.
طب ليش الاكستريم يعني مو ضروري؟ يعني مثل ما قال الاخ المتصل في جمال الروح في الجاذبية في العقل
مدام هند، يعني انا رأي اكيد اكيد انه هذا الجمال هو نعمة من الله
اكيد.
أيوة. اما جمال الروح هذا شيء مختلف لانه كمان هو نعمة من الله. فاحنا دائما يعني الله عز وجل اكيد اكيد بيعطي لكل واحد شيء جميل، هذا مفروغ منه وشيء جميل جدا لا يقاوم. يعني كل انسان عنده شيء جميل وجميل جدا لا يقاوم، والا يعني ما بيكون في عداله. لانه الشكل الظاهر للانسان هو عباره عن مجموعه جينات جايه من الاب ومن الام، وما في فيها بالغالب اختيارات. الدي ان اي تبع كل انسان مختلف عن اي انسان ثاني، وقد قد يكون انسان بيشبه ابوه او امه بشيء معين فقط، لكن لا يوجد انسان كوبي عن انسان اخر، لا يوجد لا يوجد اتحدث.
بس في يعني في معالم معينه، في يعني ذكرت انه عيون كبيره،
ما في شك انا
يعني
انا
في مواصفات للجمال اسمع عليها الكل انه هاي مواصفات الجمال اذا بتتوفر بانسان او انسانه الكل بيوافقوا عليها.
فهمت قصدك، لا انا ما قصدي انه واحده بس تكون بشعه، لانه في بشعه في بشعين، يعني ما لازم احنا نتخبر اصبعنا في مشعين. بس هذا انا بتكلم الفرق بين جمال الروح وجمال الشكل. ولكن ممكن الله معطي له ذكاء، معطي له روح ذكاء حلوه، معطي له يعني بتشوفي ناس انت ما فيهم شيء حلو بس سبحان الله بتحبي تقعدي معهم
وتقعدي
بغض النظر عن الجمال. اوكي، لكن انا برايي دائما ان الجمال هو نعمه حتى وان كانت يعني في غبقة، حتى ولكن جمال نعمة، ما في كلام في الموضوع هذا. لكن مين أهم أو مين أحسن أو مين أصبح المرأة الذكية أو المرأة الجميلة؟ أكيد المرأة الذكية مهمة جدا، لأنه الجمال هو شيء يعني ينتهي، يعني حتى المتجوز واحدة حلوة بعد فترة حيبطل يحس إنه هي حلوة، عادية حتكون مهما كانت ملكة جمال.
بس قديه بيفتخر الرجل لما بيمشي مع مرأة جميلة بيكون هو مختارة؟
ما كثير، ما اعتقد، لانه يعني موضوع انك تفتخر انه مره جميله انك عم توري مرتك للناس، يعني بالنسبه لي انا ما بحترم انسان زي هيك. ايوه، ولكن جميله بالنسبه له، جميله لاولاده، لانه يعني حيجيب خلفه حلوه. هذا يعني هذا بتدوروا عليه من زمان الموضوع هذا القديم.
صحيح.
يعني في عوائل انا بعرف بالخليج يعني بيستقصوا بالاستقصاد انه يروح يجيبوا يتجوزوا من تركيا، يتجوزوا من سوريا، من لبنان، من المغرب، حتى يجيبوا شيء جميل من أولادهم،
يكون نسلون.
لا وأنا كنت شغال مستشفى الولادة في السعودية، وكان يعني ممرضات فلبينيات يقولوا إنه في يعني بعض الأطفال غير جميلين أبداً، فبقولوا ماما مش حلو، بابا مش حلو، كيف بزورة يجي حلو؟ يعني هذا مثال عام يعني. ولكن إنه يكون الجمال يعني نقمة،
أنا أشوف هذا
الموضوع لا يعني مش، لأنه إذا كان إنسان مثلاً انه حلو حيواجه مشاكل، فما احلى هذه المشاكل. شكرا لكم،
اهلا وسهلا فيك. اتصال ثاني رح ناخده. الو
الو، يعطيك العافية.
الله يعافيك.
انا اسمي شادي، عم بحكي معك. انا بدي اقول لك شغلي، انت حكيتي شيء حلو، لا حكيتي انا بالجمل اجمالا مشان الجمال، ان الله جميل يحب الجمال.
صحيح.
اوكي، والانسان بيبرم على الجمال، حلو الجمال، ليش ما اقول لك لا حلو، وبيفتح ابواب وكل شيء. ولكن في فرديا بيصير نقمي كمان. هلا مثلا ناخذ مثلا واحد جرس ذاتي، وحده حلوه بيشتغل فيها ماشي فيه، في العالم كلها بدها تدوق منها، استأكلت طيبة كل العالم بتدوقها. صح؟ مشان هيك الواحد بيضل كمان بيضمن عيباته. الجمال جمال، لا ليس الجمال بأسواب تزيننا، وإنما الجمال جمال العلم
والأدب
والخلق. بقى هذا هي أنا بالنسبة لألي.
حلو كلامك، حلو كثير. شكرا لك. أهلا وسهلا. بدي أسألك نادا، قديش المجتمع هو بحط مواصفات للجمال، وقديش بيأثر هالشي هاد؟ يعني المجتمع، يعني خلينا نحكي
أكيد، لأني الجمال هو أكيد قيمة مطلقة، ولكن ما في شك أنه المجتمع بيفرض رأيه من فترة لفترة. من زمان كتير كانت المرأة الممتلئة هي توصف على أساس أنه جميلة،
نوع من الجمال.
فيما بعد صارت المرأة النحيفة جدا هي مقياس للجمال.
المجتمع بفرض رأيه، وبهالزمان كل إنسان بيحسن، بهالزمان بس صار كل إنسان بيحسن إنه يتعامل مع هالموضوع ويقدر يغير من شكله بشتى الوسائل، إما بالمكياج إما بعمليات التجميل. ومثل ما بنعرف إنه شركات التجميل هي شركات الأكبر الأكثر ربحا والأكثر انتشارا في جميع أنحاء العالم. بس في نقطة بحب أقولها للمستمع اللي قال إنه الجمال ما هو نقمة، نحن ما نقصد إنه نقمة يعني إنسان ما بريد يكون جميل، لا. وقت عم نقول نقمة بنقصد إنه بيتم استغلاله بطريقة سيئة، بينما هو بالتأكيد هو نعمة ما هو نقمة، وأحيانا بيتم بالتعامل معه من شخص نفسه بشكل سلبي. يعني لما أنا بدي أستغل جمالي يعني مو أنا من لما الإنسان ده يستغل جماله بشكل أنه يوصل أشياء تانية، أكيد يعني مو هي الوسيلة الصحيحة لأنه يستعمل الجمال.
نأخذ اتصال. ألو.
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
بالنسبة للجمال أنا أكيد كل شخص أولى بيفت النظر هو الجمال فعلا. بس حضر بده يتجوز، بده يصاحب حدا، بده كمان يكون شكل انه يعجبه، هذا بشد له نظر اكثر شيء. على مع الوقت مع الفتره ساعات الجمال يعني بيصير مثل شخص
عادي،
بيصير عادي، بده يصير ساعات تيجي موقف هون المعامله بتحن عليه على الشيء اللي هو بحن عليها، يعني الحب بيصير له دور ساعات. وهلا صار مثل اكثر من كلمات كمان انه عمليه التجميل في كتير نسوان تشوى بعضها حتى ريال، يعني كتير الفتيارة عن الحالة الصبية. بتحس أنا في كتير صار الجمال مش مزبوط، يعني غلط الجمال بالحقيقة بالمصنع.
صحيح.
بس أكيد الجمال شغلة ضرورية، أكيد
شغلة حلوة، يعني غير ضرورية هي، بس لكن إذا نعمة من عند الله ليش لا، حلو أكيد. يعني
على شوف إذا مثلا بيختارون على التلفزيون اللي يجعب مؤخبات أو بيقدموا مثلا الطقس كلهم نقيم انتنائيين.
طيب أنا هون اسمح لي أنه أقاطعك، أنا هون كنت بدي يصير نقطة. بالبلاد العربية لازم تكون المذيعة مفصلة تفصيل، يعني شفايف ووش جميل شو ما كانت كثير مهم. لكن بالقنوات الأجنبية ما بيعتمدوا على الجمال نهائيا، بيعتمدوا على الحرفية عند المذيعة وغير شكلها. عم نشوف مذيعات بشتى القنوات الغربية ما هنن على درجة من الجمال، لكنه هنن متفوقين كتير. ليش عنا برأيك انه العرب كتير بيهتموا انه بالشكل لازم تكون اعلاميا، لازم تكون شكلها يعني صاروا مثل بيشبهوا بعضهم كتير؟ يعني
لانه نحن مجتمعاتنا بعد شوي مغلق، يعني هاي تحس الولد بعمر 12-13 سنة انصاحب، يعني صار تعود على الجمال وعلى النسوان، والنسوان نفس الشيء عندهم سماعهم غير، لأن عندنا في كبت شوي طبعا بهمهم مثلا يشوفوا كمان جمال أحيانا. وأنا بشوف الناس بيطلعوا على المرأة أكثر بيطلعوا على الطاقس، بهمهم الطاقس يعني.
معك حق. شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. بدك تعلقين هذا؟
في نقطة كتير مهمة ما ذكرناها، هي أنه الجمال فيه له سلبيات لما بيكون عم بيولد الغيرة بين خاصة ما بدنا نقول الأخوة ولا الأصدقاء، بين طلاب في المدرسة. أنا بذكر لما كنت صغيرة كان في بنت كتير حلوة في المدرسة، الكل كان مثل نوع من الغيرة أو أنه لا ليش أنت ما تحس بحالك مميزة، كانوا مثل يتنمروا عليها. السبب هو جمالها، يعني هي نقطة كتير مهمة أنه بتولد الغيرة سواء كان بمجال الشغل، في مجال العائلة، بمجال الدراسة. هي نقطة النفوس ضعيفة طبعا أنه بتمثل نوع من التحدي بالنسبة لهم.
أكيد أيضا يعني هي مثل سلاح ذو حدين، أنه الجمال بيولد غيرة من الآخرين تجاه وأيضا الجميل ممكن ينصاب بالغرور.
أكيد
يعني أنه الكل بيشوفوه أنه بهالجمال، فبيصير عنده نوع من الغرور. قدي صارت حالات طلاق بعد مسلسل العشق الممنوع التركي لمهند، قديش صارت يعني اعتبروه أنه هذا مثال للجمال، كل واحدة صارت تشوف شريكة هو غير جدير يعني ما. انه ماله على نسبة الجمال مثله. بتذكر خاصة بدول الخليج دول الخليج صار يعني اكيد بدك تعلقي.
هي هاي المشكلة, نحن حطينا هاي المعايير. يعني ممكن هذا الشخص اللي عم ينشاف انه هو كتير شخص حلو او جميل, ممكن اذا التقيتي فيه بالحياة العادية انه يطلع اقل من عادي, ممكن اسلوبه بالتعامل بالتعاطي, بس الميديا عم تعطي هاي الصورة الواو او عم تعطي هاي الهالي. فلو تفتحي مثلا على الانستغرام بتشوفي صور المطربين المطربات الممثلات, صور واو شو هالجمال, وهي معروف انه معمول فيها فوتوشوب وميك اب واضاءة وكل هاي المؤثرات. فتلاقي اللي قاعدي بالبيت وعم تطلع على هاي الصور وانه انا ليه انا مو هيكي, كمان بتعمل هاي الشغلة مثل احباط, تخلق احباط عند الاشخاص بيكونوا جميلين بس ما قادرين يعملوا كل هالشي اللي عم ينعمل. فكمان نحن لازم نطلع على هذا الجمال اللي هو فعلا حقيقي موجود او هو بس صور.
اكيد اكيد. قديش صارت سميرة المرأة يعني شيئوا المرأة, عملوها تشيء المرأة بإظهارها دائما لازم تكون بصورة جميلة جدا.
أنا مع إيناس أنه كتير الميديا عملت, هي ألهت الجمال بالحقيقة. كان على غلاف المجلات, كان حتى بالبرامج التلفزيون العربية اللي عم نشوفها أنه يعني صرتي ما تشوفي حدا بشع أبدا, وكلهم مثل ما في مستمع قال أنه صاروا كلهم فوتوكوبي. يعني مثلا بياخدوا إكزامبل وبيعملوا عليه, صرنا نشوف مثلا إكزامبل نانسي إكزامبل هيفا وإلى آخره. كنت عم تحكي من شوي على مهند أنه صاروا يكرهون النسوان, يعني يكرهوا رجالهم, وكمان الرجال بسبب هيفا صاروا كلهم يعني بين المزح والضحك, هي ما أنت إلا هيفا مثلا. فصار في معايير خاصة للجمال ودائما
اختلفت شوي المعايير.
بس أنه كنت عم تحكي أنه الرجال أنه هون المرأة المذيعة
بالإعلام يعني
بالإعلام ما بيركزوا كتير لأنه على الجمال قد ما بيركزوا على الجدارة والحرفية والتقنية والثقافة والخلفية كمان الثقافية. لكن كمان الرجال وين ما كان بأي بلد بالعالم يعني بيبرم نظرهم لما بتمرق واحدة حلوة قبل ما يعني إذنهم تسمع الثقافة والذكاء للمرأة.
يعني الجمال مثل ما قلنا الله جميل يحب الجمال, أكيد كل إنسان بحب يشوف يعني حتى بالطبيعة الحلوة بيقدر بيشوف امرأة جميلة يعني أي شيء. الجمال بيكون نادى وبال على صاحبه. يعني عنا نساء بالتاريخ مثل سيمراميس كانت رائعة الجمال, كانت كارثة كبيرة بسبب جمالها. كليوباترا أيضا كانت أيضا يعني بسبب جمالها الكبير أيضا جاء وبال عليها. يعني
ما بالضرورة كل اللي اسمه سميرة يمكن
هلا بس هلا فيني أجيب لك أمثلة بتدل على أنه بيحكوا عن الجمال بطريقة مختلفة. مثلا في مثل روسي بيقول الجمال أخو الغرور وأبو الفخفخة, بينما الفرنسيين بيقولوا الفتاة الجميلة تحمل مهرها على جبينها. يعني هاي عندها باسبارتو مثل ما بيقولوا. مثل اللاتيني بيقول الجمال يجعل الرذيلة محببة. يعني سبحان الله كل واحد عم يعطي رأيه بشكل مختلف. وعزت علي عزت بيغوفيتش بيقول نقيض الجمال ليس القبح وإنما الزيف. يعني مجال واسع للتعريف طبعاً للجمال طبعاً. بس ما بعتقد انه نقمة لاني الموضوع كان سياسي اكتر ما يكون سبب جمال بالنسبة للملكات اللي ذكرتيهم.
يعني في احداث تاريخية بتثبت هالشي. على كل يعني انا بضل بقول انه الجمال مثل ما قال الاول مستمع الصديق المستمع الأول يلي قال كل إنسان في جمال بده يعرف كيف يظهره, وبالنهاية الجمال جمال الروح جمال الأخلاق فعلا هي اللي بتخلي الإنسان يبين أنه هو جميل.
بس في مقولة حلوة لأوسكار وايلد قال من يبحث عن امرأة طيبة وذكية وجميلة
يبحث عن ثلاث نساء يعني عم بظلمنا، ما ممكن نكون حلوات وذكيات وطيبات بنفس الوقت، ما بعتقد
لأنه لسه ما شافنا.
سميرة حنختم معك بآرائكم كلياتكم، بس حأبدأ معك يعني
أنا أكيد مثل ما حكينا كلنا أنه الجمال نعمة، بس كل امرأة بالعالم تتمتع بجمال معين، لأنه قلنا الجمال هو نسبة نسبي بالأحرى، وكل حدا عنده نقطة جمالية معينة بيتمتع فيها وبيتميز فيها وبيجذب الآخرين. بس أنا هاد اللي بقوله، خلينا نشتغل على جمال الروح أكتر من جمال الخارجي.
إيناس كيف لك تختم يعني
هيك؟ خلينا نقول أنه هو الجمال أنك أنه كل شخص يكون مثل ما هو بالضبط، بدون ادعاء، بدون تزييف، بدون اهتمام بأنه أنا الآخر تقبلني أو ما تقبلني، أنا هيك حلو أو مو حلو، كون على طبيعتك، تقبل أنت نفسك، فهيك الجمال لحاله
تصالح مع الذات أكيد يعني. ونادى
يعني نقدر نكون دايما واثقين من نفسنا، نحب حالنا مثل ما نحن، فينا نجمل مظهرنا، ليش لا، بس بنفس الوقت الشكل ما هو كل شيء، الباطن هو الأهم.
يعني أنا برأيي إذا قعدوا بمجتمع أو بجلسة نساء ورجال يعني شخصيتهم هي اللي رح تطغى واللي تبين جمالهم. أعزائي المستمع، بدك تضيف شيء سامي؟
بدي أنهي بأغنية، بس هي فقرة وبحط الأغنية بعد.
أوكي، شكرا لكم أعزائي المستمعين، شكرا لمشاركتكم، شكرا لزميلاتي سميرة ونادى وإناس، بتشكركم كثير، وبحب لكم أنه الفقرة القادمة رح تكون حكاية من حكاية الاغتراب مع السيدة علا لطفي.
بالنسبة للسؤال هند، رح أخذ أغنية تونسية كتب كلمات بشير فهمي حيمي والحان الهادي الجويني، بيقول فيها: لاموني اللي غاروا مني،
أيوة،
قالوا لي وش عاجبك فيها،
ايه،
جاوبت اللي جهلوا فني، خدوا عيني شوفوا فيها.
صحيح.
الأربعاء أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع سلقة لتربطات ب$5، فول مدمس من سدار 398 ميلي $2، ريز باربويلد من أنكل بوب كيس 5 كيلو ب$6.49، لبنان فينيسيا علبة 500 جرام ب$3.89، وزيتون لبناني أخضر أو أسود ب$2.99 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
عرفتي افتتاح اولمبيا بالازو ب 17 افريل؟
وشو هيدا اولمبيا بالازو؟
اهم صالة افراح بموريال.
وانت شو بهمك؟ بدك تتجوزي مرة تانية؟
اولمبيا بالازو مش بس صالة اعراس، اولمبيا بالازو مطعم وسهر للصبح مع اهم المطربين بالوطن العربي. مفاجأة الافتتاح النجم اللبناني العربي وليد توفيق.
ابوكي مين يا صبية؟
كونوا على الموعد ب 17 افريل باولمبيا بالازو لنحتفل بالافتتاح مع فنان وليد توفيق. للحجز والاستعلام 514-968-8103 أو olympiapalazzo.com.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات بلنا بس نتعهد بناء وعقوده من مضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
نسمع هذا التمرين بيقدمها تاني لك من ليالي يمالي الشام. يمالي الشام
زينب، مش تراز بهالسيارة الجديدة؟
تراز؟
شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. سلامتا من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
الأوركسترا الكندية العربية بتقدم عرض الموسيقي فلامينكو أريبيا، نتيجة من الموسيقى العربية والإسبانية مع رقص فلامينكو. الأحد مارش 1 الساعة 7:30 المساء بأوسكار بيترسون هول مونتريال. لشراء التذاكر زوروا موقعنا Canadian Arabic Orchestra.ca. Sponsored by Novomedic Clinic Babsherry Restaurant.
قديسة؟
نعم نعم، الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلأ؟
عم بحجز بطاقات سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سوي 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي راسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
حكيلي عن بلدي، حكيلي يا نسيم اللي مارق عالسهر، مقابيلي عن أهلي، حكاية عن بيتي، حكاية عن جارة طفولي، حكاية طويلة.
أهلا وسهلا أعزائي المستمعين فيكم بفقرة حكاية مغترب. اليوم حكايتنا الاغترابية مختلفة تماما، هي اغترابية قصيرة وطويلة. حكايتنا بتحكي عن سيدة شابة ديناميكية، حماسة مثل الفضاء المفتوح، أحلام كبيرة كبر البحر، طموحة لا نهاية له، تخطط وتعمل بطريق مدروس. هي السيدة علا لطفي. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي.
يسعد مساكي ست هند، ويسعد مساكي المستمعين إلنا، ويسعد مساء المتابعين إلنا على صفحتنا ببرنامج ليالي مال الشام. أول شيء بدي أتشكرك على التقديم، يعني
ما بعرف اللي حسيته، هذا اللي
ما بعرف إذا رح أقدر كمل معك الحلقة للآخر بعد التقديم هذا، يعني أكيد
لا هي الحقيقة الحقيقة
أتمنى.
يعني من وقت ما تعرفت عليك وحكيت معك حسيت انه فعلا شخصية ديناميكية، وهالشي هذا مو كل الناس بيتمتعوا فيه، حتى الانسان يكون ناجح خاصة المرأة بالذات بدها ديناميكية.
يعني انا بدي اقول لك انه بيشرفني رايك، اكيد اكيد شيء بيشرفني تماما هذا الراي، وبيسعدني اسمعه من ست قديره مثل حضرتك.
تسلمي حبيبتي. ممكن تعرفي المستمعين عن حالك، دراستك، الاعمال يلي مارستيها؟
هلا انا سيده سوريه اسمي علا لطفي، من جديده عرطوس محافظه ريف دمشق، متزوجه من شاب سوري مهندس مدني من قريه اسمها خبب بمحافظه درعا بحوران. عندي ثلاث أولاد، أكبرهم بنت الله يخليكي، البنت عمرها 14 وبنت تاني عمرها 12 وابني الصغير عمره 4. خريجة كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة الإنجليزية. اشتغلت هلا بصراحة ما اشتغلت بمجالي وقت تخرجت، يعني أنا بدياني القصة معي من وقت ما تخرجت أني ما اشتغلت بالمجال نفسه، رحت على مجال المصارف. اشتغلت كان في مؤسسات مصرفية عم تتأسس بسوريا بسنتا، فاشتغلت مع البنك العربي سوريا ولمدة سنتين، نتيجة لأنه زوجي قدر يأمن. بتعرفي يعني الحياة أحيانا تتطلب منا أنه ننتقل من مكان لمكان، نتيجة أنه اجته فرصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، انتقلنا أنا وياه على الإمارات العربية المتحدة، وهني كمان بالإمارات الله كتب لي الحمد لله، واشتغلت مع نفس المؤسسة بالبنك العربي بالإمارات لمدة 12 سنة.
حلو 12 سنة بالخليج.
بس آخر سنتين أنا قدرت أشتغل بمجالي بمدرسة لبنانية موجودة بدولة الإمارات، قدرت أشتغل كمدرسة وكإدارية بنفس الوقت.
حلو، شملتي يعني شغلتين، اختصاصك وغير اختصاصك.
تماماً.
هذا عطاك أكيد خبرة يعني.
إيه الحمد لله. أكيد الحمد لله. يعني قدرت أشتغل باختصاصي لو فترة بسيطة.
طيب اختصاصك أدب إنجليزي وإجيتي على مونتريال، مونتريال كلها يعني تهتم بالفرانكوفون، شو اللي جذبك أكثر مع أنه في تورونتو في أونتاريو كلها إنه لغة إنجليزي، فانكوفر، شو اللي جذبك لمونتريال؟
هلا بالبداية نحن نتيجة الظروف اللي صارت ببلدنا آخر شيء صرنا نحس إنه نحن عم ندور على مستقبل لأولادنا واستقرار أكثر من اللي نحن عايشين فيه، لأنه لمرحلة معينة بصير أنت بدك لدراستهم لجامعاتهم شيء أفضل، ففكرنا وين بدنا نستقر. يعني كندا كانت الاختيار بدي أقول لك إنه الأول والأصح إن شاء الله إلنا. فكرت بمونتريال لأنه مونتريال فيها جالية عربية بشكل عام وجالية سورية بشكل خاص، فيها النسيج اللي أنا ربيت عليه أنا وببيت أهلي، فيها النسيج اللي أنا بطمح أولادي يربوا فيه، في يعني بيئة محافظة لعاداتنا لتقاليدنا لثقافتنا. ما عندي القدرة أخذ أولادي لمكان لا هن حيقدروا يتأقلموا الحقيقة، ولا أنا حقدر أوضح لهم الفروق، ليه الفروق موجودة بيننا وبين هذا المجتمع. ما عندي استعداد أخسر أولادي، أنا جيت كرمالهم وتركت حياتي واستقراري بالإمارات وجيت كرمالهم، فما كان عندي، فاخترت الإمارات لأن اخترت موريال لأن هي الأنسب لجونا.
يعني بوافقك الرأي، أولا إلى شخصية مميزة مونتريال، يعني شخصية هيك أوروبية، ونحن كتير متعودين أنه سوريا قريبة من أوروبا
تماما، والنسيج العربي الموجود هو كتير
حلو هذا كمان. وأضيفي لهم أنه 50 ألف وافد سوري دخلوا كندا. أكيد مثل ما تفضلتي عطاها طابع.
وهلا أنا بحب التحدي، يعني جيت لأتحدى حالي بلغة جديدة لأتعلم لغة جديدة ضيفة للسي في تبعيتي. بحب التحدي، قلت بجرب وإن شاء الله تجربة تكون ناجحة يا رب.
أنا واثقة من طيب علا 3 شهور بمونتريال عادة بتكون أول 3 شهور كتير حلوين، ما بدي أقول أنه شهر عسل، كل شيء جديد، حياة مختلفة. بعدها بشوي بتبدأ الغصة، غصة الاغتراب، الحنين، الأهل، الأصدقاء. كيف بتوصفي حالتك هلا؟
هلا أول شيء عجبني تعبير شهر العسل حبيته الحقيقة. بدي أقول لك هلا نحن كعرب كشرقيين بصراحة يعني طابع الحنين موجود عنا. يعني أنا حتى لما كنت بالإمارات وهي بعيدة عن سوريا شوي كان عندي الحنين لفنجان القهوة مع أمي، للمة الجمعة مع إخواتي وأهلي الصباح، عندي حنين للشوارع بالشام، للأعداد، للكافيات اللي كنا نقعد فيها بالجامعة، للجامعات، لكل شيء. يعني هذا الحنين موجود هون وبسوريا وبالإمارات، وين ما رحتي موجود الحنين. بس خلص الإنسان بيتأقلم مع ظروفه، أحيانا تفرض عليه. هلأ بحن ممكن تطفي حنيني بمواقع التواصل الاجتماعي، ما بقى في شيء بعيد، بحكي مع أمي، بحكي مع أختي، بحكي مع رفقاتي. هذا يعني الحمد لله. شو بدنا نقول؟
يا بلدنا بهمت غربنا وبعدنا طلعتنا أرضك يا بلدنا مهما غربنا وبعدنا مهما الأيام لسه غربنا وبعدنا طلعتنا أرضك يا بلدنا مهما غربنا وبعدنا لسه الأيام لسه الأيام مهما الأيام لسه الأيام مهما الأيام غربنا وبعدنا موعدنا أرضك يا بلدنا مهما غربنا وبعدنا مهما الأيام تأتى الأيام مهما الأيام تأتى الأيام على حب على حبك نحن توعدنا على حبك نحن توعدنا على حبك نحن توعدنا على جنوبك نحن توعدنا على جنوبك نحن توعدنا على حبك
على بلدنا، بلدنا طبعا سوريا.
أكيد.
شو حملتي معك من سوريا؟
من سوريا ما فيك تطلعي بدون ما تحملي كل شيء، ما فيك تحملي جزء وتتركي جزء، تتركي قطعة من روحك عند أهلك، بس بتحملي كتير أشياء، بتحملي ذكريات الطفولة، الجيران، الشوارع اللي بتمشي فيها، المدارس اللي تعلمتي فيها بداية،
حتى الشجرة اللي مزروعة جنب بيت أهلك. يعني
أنا ياسمينة أهلي بعد ببالي والليمونة وكل شيء. نحن بيتنا كان يعني بدك تقولي مش بيت عربي بس موجود فيه كل شيء. يعني والدي الله يرحمه كان كتير يهتم بهي التفاصيل.
إذن لا ما بدنا نبكي هلا
بس نحن بنحمل سوريا بالقلب وين ما رحنا نرفع اسم سوريا وين ما رحنا
أكيد يعني بتسكن فينا أكيد سوريا شو ما تغربنا
إن شاء الله بنرجع
أكيد أكيد لازم زيارة لازم نكون موجودين لأنه هاي بلدنا هاي أرضنا هاي أهلنا ربينا
هويتنا
بلدنا إلى فضل علينا اللي أنشأتنا وتعلمنا فيها
هاي هويتنا أكيد تماما
يعني كتير في أشخاص بيجوا على البلد يعني خاصة على كندا بدون ما يعرفوا أي شيء عنها هل تعرفتي على البلد قبل ما تجي زرتيها مثلا قبل أو مثلا درستي مثلا هالبلد شو هي شو قوانينها كيف بتمشي
هلا وقت أخذنا القرار بالسفر لهون أكيد كان لازم جمع معلومات أعرف المعلومات اللي بتهمني الأولية هلا الحقيقة أول معلومات جمعتها كانت عن المدارس والنظام التعليمي هون وقدي رح يكون الفرق على أولادي لأنه عم يدخلوا هلا
طبعا
بلغة تانية
أيه.
بس بنفس الوقت انت بتسمعي كمان من تجارب الناس هلا مواقع التواصل الاجتماعي الحقيقة إلى الدور الأول انك تاخدي التجارب وفي شباب سوريين عم يعملوا مواقع على الفيسبوك إلهم يعني أكثر من الجروب ما رح أذكر أسماءهم هون فأنا كنت تابعة على الجروبات التجارب الشخصية للأشخاص اللي وصلوا قبلي هلا في أصدقائي اللي إجوا قبلي كمان بس بالنهاية كل إنسان له تجربته أنت بتاخدي تجربتك لما بتعيشيها على أرض الواقع تجربتك هي الحكم
بس كتير مهم إنه واحد قبل ما يجي على البلد
طبعا
يلي بده يعيش فيها يكون
طبعاً.
يعرف عن
أنا حبيت موريال قبل ما أوصل له
إيه
حبيته لموريال قبل ما أوصل له وهذا الشيء سهل المهمة علي أنا هون وهيئت أولادي نفسيا يعني أنا أولادي إجوا بنفسية إنه إحنا رايحين ننجح بكندا نحن رايحين نعيش وننجح
شايفة علاها النفسية يلي جاية فيها قدي بتخليكي تنجحي وتتقدمي لأنه يعني قابلنا كتير ناس جايين جدد لهون صار عندهم اكتئاب صار عندهم نوع من الأحباط نوع من التراجع مقارنة دائما عم بيعيشوا بسوريا وهنن هون يعني عرفتي كتير صعب هالشعور هذا يعني أنا بحسك أنه بعطيكي كريدت أنه أنت كيف طريقة تفكيرك
هلأ أنا دائما بدي إلك يعني بدي أرجع لك لبيت أهلي لتربيتنا نحن والدي الله يرحمه كان دائما يقلنا أنه الإنسان هو اللي بيقدر يجذب الشيء له يعني أنا إذا قلت حكون مبسوط وسعيد أنا رح أكون سعيد إذا قلت رح أنجح رح أنجح هلأ الصعوبات أكيد واجهت صعوبات يعني أول شيء صعوبات المناخية الفارق الشاسع بالحرارة بين دولة الإمارات وبين سوريا وبين كندا يعني أنا من ثلاث بلدان تنقلت هون في صعوبات بس صدقيني نحن قادرين بالطاقة الإيجابية اللي عنا وبالكونسيبت تبعها كتير إله إله دور إذا أنا الأتيتيود تبعيتي تجاه هالتلج إنه ياي الطقس حلو اليوم شوية تلج أي الله
بيمرقوا
كبوت كبوت تلج وماشي خلص خلص التلج بالنسبة لي يعني هذا البرد أنا دفيت حالي شو الشغلات الصعبة يعني في هاي الصعوبات بدك تمري فيها بأي بلد بدعم هند وخصوصا بالتأسيس
صحيح هلا بس بحب ذكر المستمعين إنه سيدة علا ثلاث شهور بس هون ثلاث شهور وبهالنفسية وبهالحماس وبهالنشاط
لا بنصح الكل يجوا عموريال مو بس موريال بلد رائعة
طيب من العمل بالمصارف للتدريس لا حاليا عم تتجهي للإعلام احكي لنا عن هالتجربة الجديدة اللي بدك تخوضيها
هلا يعني هلا ما حقول كلمة إعلام كبيرة كتير علي بس رح أقول لك إنه أنا هاوية حلم وبدي حققه من زمان من وقت تخرجت كان عندي حلم أني أكون مقدمة برامج أو مذيعة راديو أو تلفزيون وهالحلم أجلته ما لغيته أجلته لقدرت أوصل لهون لحققه هلا أنا بتعتبريني هاوية وعندي تجربة صغيرة حتكون ب قناة راديو رح تنبث من هون من موريال ورح تكون بأوتوا بتصور رح ينبث كمان البرنامج تبعي بقدر اقول لك انه المستمعين اللي بيحكموا على تجربة
لا واضح انه يعني الكاريزما موجوده الالقاء الروح الحلوه يعني فيكي شيء يعني كانه فعلا انه انت حاببتيها وموجوده فيكي يعني
هلا دائما لما بتحبي الشيء بتنجحي فيه اكثر يعني في كثير اكاديميين ما قدروا يمارسوا الاختصاص اللي هن درسوه هلا الهوايه هلا حتى بتلاحظي انه في مقدمين برامج اطباء مقدمين برامج ما إلهم علاقة بالإعلام بس هني بيحبوا هذا الشيء أنا بدي هلأ أعمل هاي التجربة رح كملها للآخر هالحلم رح حققه. إذا حسيت أني نجحت فيه والمستمعين حكموا علي أنه أوكي رح أعمل دراسة أكاديمية لهذا الشيء.
هو هذا أهم شيء. كل واحد بيحب شغلة بينجح فيها أكيد.
شعر يا رب.
طب أنت يعني عملتي لمدة 12 سنة بالخليج.
الخليج
14 سنة. فمن حياة الرفاهية بالخليج لحياة الكد والتعب هون. يعني كثير مننا, أنا واحدة من الناس اللي عشت بالخليج كمان, حياة مختلفة تماما. قد ايه مستعدة أنت لهالشي هاد؟ يعني من كتير فوق هون بلد الناس كلها متساوية, الناس لحتى تقدر تجيب دخل في شغل مضني ليل نهار ومتعب. كيف
أكثر شيء شدني هون بالبلد هو هذا النظام, إنه الكل مثل بعضه. يعني هاي شغلة تحسب لهي كريدت لهي البلد الحقيقة هون. هذا النظام اللي هن ماشيين فيه مع الناس كتير نظام رائع الحقيقة, وبيشجع إنه الواحد يكون موجود هون. هلا حضرتك كونك عشتي بالخليج بتسهلي مهمة الشرح. أنتي بتعرفي إنه الإمارات الحياة فيها بتساعد على الرفاهية. يعني حتى أنت ما بدك تعيشها بتعيشيها, لأنه كل شيء بيساعدك هونيك. وكمان طبيعة العمل بتجبرك على هي الرفاهية. أحيانا تضطري تجيبي حدا يساعدك بالبيت, تضطري تاخدي لأولادك سيارة خاصة, يعني هاي الأشياء. بس هون أنت بتكوني عم تشرفي عليه بشكل شخصي, بتكون علاقتك قوية.
تجربة مختلفة تماما لكن
تماماً
أروع.
يعني هون بتعيشي الأمومة بكل تفاصيلها, بتعيشي مع أولادك. هلا هون كنت أكيد قريبة لأولادي, بس هون كمان حاسة حالي إني قريبة أكتر. والحلو إنه أولادي بطلوا الاتكالية اللي كانوا فيها. يعني هاي الشغلة ساعدتني كتير.
طبعاً.
إيه مستعدة كتير, ما عندي مشكلة بالعكس.
حلو
نشاط.
حلو. يعني الخليج مرات بتعطيكي يعني غصب عنك, بتحسي حالك انه انت دخلتي بشغلة الشوف, انا عندي هيك فلاني عندها هيك
تماماً.
انا اكثر
مقارنات
هيك. هون بتبعدي تماما عن هالامور إيجابي. هون يعني هون ابدا مثلك اللي بفوقك بيخليك تتفوقي على غيرك هو
ذاتك
وايضا يعني عملك ونشاطك واهتمامك.
تمام.
اما المظهر الخارجي ما حدا مهتم فيك.
وهذا شيء رائع صدقيني. انا بال2014 احنا سافرنا رحلة على اوروبا انا وزوجي واولادي. فلما ركبت القطار تفرجت هيك على العالم, يا الله كله طالع هيك خطبيات ومعنا. رجعنا نزلنا على مطعم, رجعنا رحنا. يعني نتيجة انك انت عملتي هاي التور اكتشفت قدي الحياة باوروبا والحضارة فيها فارق عن الحياة بدول الخليج. ما عندهم هذا الطابع. بس للأسف انت لما بتعيشي بمكان انت مضطرة انك تجاري, انك تجاري
بتشبهي اكيد يعني. لكن بيرجع واحد هون مختلف تماما يعني بتستمتعي فيها.
انا حسيت كندا بتشبه سوريا بهي القصص, انه احنا ثقافتنا بسوريا ما عندنا هذا هاي الرفاهيه الكثيره ما عندنا اياها بسوريا. يعني بسوريا مثلا انا باخذ من تجربه اخواتي البنات, هن مسؤولين عن كل شيء, عن اولادهم, عن بيتهم, عن شغل. يعني بيشتغلوا وبالبيت.
صحيح.
يعني محققين هاي التوازن. صحيح. هذا
حتى شكلهم يعني بيشبه بعضهم. يعني ما في انه اوكي مغالاة بالشكل الخارجي, ما في هذا الاهتمام بالشكل الخارجي.
تماما.
قد ما هنيك يعني
هو في متعة لما بتعملي شيء بتستمتعي فيه. يعني انا عم بستمتع بكل تفاصيل عم عيشها هلا بهي التجربة.
انا بتذكر اول ما اجيت ولادي يعني طار عقلهم انه بدهم يركبوا الباص وبدهم يركبوا المترو. تجربه مختلفه تماما, انه انا بعتمد على حالي, ما في داعي انه الماما تاخذني وتجيبني بالسياره وتوصلني ولهون.
وحتى هون بالمدارس انا لاحظت هاي الثقافه بيعلموها للولد, وهذا شيء يعني شيء كثير رائع. هم عم يعلمون انه يعتمدوا على حالهم.
اكيد. كندا بتقدم لكل الوافدين كل الامكانيات, من دورات تأقلم, من دورات اندماج الى تعلم اللغة لحتى البزنس. شو رأيك بهالشي هاد اللي عم تقدمه كندا, وقديه هذا الشي بيساعد على الاندماج بهالمجتمع اللي مختلف شوي عنا؟
هلأ انا برأيي بيعتمد على نفسية الشخص اكيد, بس كندا عم تقدم كتير شغلات رائعة. هلأ اللي بده يجي بنفسية انه انا بدي اعيش وانجح هون رح يستفيد من كل هالبرامج. الحقيقة انا استفدت من برنامج البزنس, عملت الدورة, وهلأ حاليا انا عم بستجاب بودابولون, عم بعمل فول تايم فرنش
كورسات عم بتعلم اللغة الفرنسية هاو صرت أحكي شوي يعني بلش فعلا جدا مفيد هني مش عم يتركوا يعني هدي عم يجيبوا الناس عم يفتحوا هالباب بس هني ما عم يتخلوا عن الناس عم يفتحوا لهم الأبواب كلها وانت اختاري
صحيح.
اللي بضمن إمكاني أو يعني
إمكانيات الأمور
تهنينا خدوا بارت تايم خدوا فول تايم تركوا ولادكم بالجاردولي حتى الجاردولي عم يدفعوا لنا ياها لما عم نطلع ندرس يعني مين البلد عطيني بلد عم تعطيكي مصاري تتدرسي وتتعلمي وتحقق أحلامك وبتخدم ولادك
قد ايه حلو هالشيء هذا شو أحلامك
للأم الحنون كانت
أي أكيد
الأم الحنون
أحلامك للمستقبل هون إلك ولولادك يعني شو بتتخيلي ولادك خلينا نقول بعد 10 سنين
هلا أنا أكتر شيء حاببته هون إنه ولادي رح يطلعوا من تحت هذا السيف إنه أنا بدي أصير دكتور بدي أصير مهندس أنا إذا ما صرت دكتورة أنا فاشلة أنا هون عم بيتعلموا يدرسوا اللي بيحبوا فأنا بتمنى إنه ولادي يوصلوا للشيء اللي هن بيحبوه اللي هن بالدنيا اللي هن ناويين بتخيل إن شاء الله إنه رح يوصلوا بتخيل حياة وردية وبيضة ما بشوفها غير هيك ما بقدر شوفها غير هيك ايه بتخيل الأمور رح تكون كويسة إلي ولزوجي ولولادي لعائلتي يعني بتخيل إني أوصل للحلم اللي أنا عم بطمح له بالشيء
أدي شفتي التعليم هون بكندا مختلف عن الدول العربية هون الطفل بينمو شخصيته أكثر يمكن ببلادنا بيهتموا بالتعليم أكثر كمنهاج دراسي ورص مواد وهيك هون الاعتماد أكثر على شخصية تنمية شخصية الولد حسيتي فيها ولا لسه ما كتير
بلا حسيت من بنتي الصغيرة أنا بنتي الصغيرة عندها إمكانيات معينة الآن قدرت تطلع هي الإمكانيات من أول شهر دعوت في بنتي يعني أيوة. أنا كتير كتير مبسوطة إنه يعني هوني كانت بنتي أوكي وماشية والمدرسة تبعيتها بس هوني بيعتمدوا على المنهج أكتر حفظوا هذا المنهج تتوصلوا للي بدكم يا لا هم بيشتغلوا على إمكانيات الطفل على إمكانيات الطالب إنه هذا الطالب بيطلع منه بهذا المجال عم تنمي له يا وعم تساعدها تختار الصح
صحيح وقديه بتحسي انه المشاركة يعني بيعتمدوا كتير على العمل كتيم يعني انه جروب بالمدرسة لازم يشتغلوا مع بعضهم هذا قديش بينمي روح المشاركة مع بعضهم
بيعززها كتير بيعززها عند الطفل وحلو كمان انه اول ما جينا عملونهم مثل يوم خيري انه للاشخاص اللي هن محتاجين جيبوا من بيوتكم هالاشياء هاي اللي بتقدروا تجيبوها وخلينا نوزع يعني هن من عم عززوا نظام للبلد عايشته عند الطفل بهيك الطفل بينمو هون هذا النظام تطلع هاي الأفكار مرسخة عنده بيوصل للشيء بيصير مش انه عم ينفرد عليه بيصير هو عايشه هذا النظام هو عايشه بيصير نوع من لايف ستايل عند الولد
حلو رجعوا شي مرة من المدرسة بيقولوا لك لا المدرسة عنا مختلفة بالعين بالإمارات أنا يعني ما حبيت أو شيء بيعاني مرات الولد من هيك أمور بالبداية
هلا هذا الشيء طبيعي وأنا كنت متوقعته بصراحة عند أولادي وخصوصا أنه هنا جايبتهم أنا من مدارس بريطانية يعني ما عندهم
غير
السيستم أي يعني جيمس معروف كيف سيستمها بالإمارات جيت شفت أولادي أنا على نظام فرنسي
هو أقل أكاديميا
يعني أقل بس هني حيواجهوا صعوبة اللغة بس أنا عززت عندهم إنه الإنسان طوال ما هو عايش ما في مستحيل بحياته اليوم منتعب بكرة منرتاح ما في مشكلة وما لي شيء وجربوا ومرة واثنين وثلاثة وما تطلعوا السنة الجاية ريجولر خليكم عم تتعلموا فما في أي مشكلة
إذا يعني شو بتتصوري المشاكل يلي ممكن يواجهوها هلا يعني مجتمع مختلف تماما عن هون المجتمع منفتح شوي المجتمع في أفكار متحررة أكثر مفهومنا لا يعني خلينا نقولها بصراحة إنه البوي فريند مهم كتير بهالعمر هذا كيف ممكن بدي رأيك يعني تقدري مثلا ممكن صديقة بنتك اللي عمرها 16 خلينا نقول يكون عندها بوي فريند كيف هالشي هذا تتصوري رح تقدري
هلا هنا اكيد صار نقاش بيحكوا قدامهم رفقاتهم وبيجوا بيحكوا لي ولادي هلا شوفي وين ما كان في هذا الانفتاح بس في بلدان بيكون فيها مسكر وفي بلدان بيكون فيها مفتوح كتير ومرئي للناس كلها نحن منأسس ولادنا على القيم اللي نحن ربينا عليها وبنحكي لهم شو هي نحن شلون بنشوف هذا المفهوم نحن بنسمح فيه او ما بنسمح فيه نحن مش بحاجته هو موجود بهذا المجتمع بكندا بس نحن ما لنا بحاجته
سو ما بيعنينا هذا الموضوع. إذا الناس عايشينه مش ضروري نحن نرجع نكرره أو نعيشه. موجود ظاهرة مثل أي ظاهرة بتنتشر، ما عنا مشكلة، بس نحن مو بحاجته وما رح نعيشه إلا ضمن الطقوس اللي ربينا عليها وضمن النظام الشرعي الموجود بالمجتمع اللي نحن بنسمح فيه.
حلو كتير كلامك. شو بتنصحي الوافدين الجدد اللي بيجوا؟ شو بتقلي لهم كلمة؟ شو بتقول يعني؟ شو بتوجهي لهم رسالة؟
هلا ما بدي أقول أنا لأنه بعدني جديدة.
لأنك جديدة. وجاية يعني جاية بصورة مختلفة عن كل السيدات اللي قابلتهم، لأنه الحقيقة سقرت حكاية مغترب حملت هموم كتير من السوريين يلي إجوا، في كتير ما قدروا يعادلوا شهادتهم، في كتير اشتغلوا بأعمال أقل من دراستهم لأنه كان في صعوبة بالمعادلة بالشهادة وبالتالي تأمين عمل، فكان عنده نوع من الصعوبات بأنه إيجاد عمل بتأقلم بهيك شيء. أنا شايفتك جاية عندك يعني طموح لا نهاية له. قديش شو الرسالة اللي بتقولي لهم ياها، علما بأنه كندا ما بدي أقول كلمة إلى الفضل فتحت أبواب وحطت سوريين على يعني صينية من ذهب، ما بدي أقول من فضة، عملتهم معاملة مميزة فعلا. فشو بتقلي لهم، شو بتوجهي لهم؟
هلا أنا أول شي لاحظت أنه كثير عالم ما عم تقدر تشتغل بشهادتها. يعني هذا هي الصعوبة رح يواجهها كتير ناس، وخصوصا حملة الشهادات العالية عنا ببلدنا. بنفس الوقت انت احيانا بتحكمك الظروف، احيانا اولادك، احيانا تضطري تغادري بلدك لأي سبب. في ناس قبل الحرب غادرت بلدها واجت لهون وما قدرت تعادل شهادتها وما قدرت تشتغل. يعني نحن موجودين هلأ هون موجودين تحت ظرف معين بدنا نتأقلم معه.
برأيك العمل بغير اختصاص وبشهاد بأقل من شهادتنا وأقل من
ما بيقلل ان انت الشخص العمل مقدس شو ما كان، انت دلما انت عم تشتغلي ومش محتاجي حدا وعم تشتغلي حتى ما تحتاجي حدا، انا برأيي هذا الشيء مقدس، هذا بحد ذاته العمل مقدس شو ما كانت طبيعته. هلا اكيد في صعوبات، انا من الناس مثلا اللي اول ما جيت على البلد كل شيء بدي احكي بالانجليزي، ما يعني انا كلمه بونجور اولى هاي بس طلع هيك لاقي الناس انه عم تطلع طب بونجور بقدر احكي بالانجليزي. يعني اجباري هذا الشيء موجود وهذا الظرف. هلا اذا لم يكن ما تريد فارد ما يكون، الانسان بده يجي بهي النفسيه. وبرجع بقول لك انا جيت بنفسيه اني طالعه انجح، الاتيتيود تبعي انا بحب كندا بدي أنجح بكندا، أولادي مستقبلهم الأفضل بكندا، وأنا وعائلتي حنكون مستقرين بكندا، بلدي الثاني الشعور. كندا
ما أحلى هالشعور. يعني بهنيكي أول شيء على هالإيجابية وعلى هالطاقة اللي عندك يلي فعلا عم بتشع علينا كلياتنا نحن قاعدين هلأ هون. حاسة حالي أنا كتير سعيدة وأنت عم تحكي الأمور كتير حلوة ووردية.
لا جد مدام هند، أنا يعني عن تجربة شخصية ومش يعني اللي بيعرفوني لما جيت على كندا هلأ عم يسمعوني أكيد هن متابعين إلي، أنا في عندي أكتر من جروب فيه سوريين وأكيد عم يسمعوني. بدي إلك كلهم بيعرفوا أنه أنا أموري مشي بسرعة كتير الحمد لله، الله يسر لي بسرعة أموري كتير، يعني أسرع من ما أنا كنت متخيلة حتى حسب الدراسات اللي أنا عملتها كنت متوقع. ليه بقلك الاتيتيود بيحدد؟ لأني أنا جاي بهاي النفسية، بس أقول أنه أنا يا الله هي رح تخرب الأمور إجباري. فهلا خليكم إيجابيين، خليكم مبسوطين، خلقنا لنكون سعداء.
وهي رسالة، أحلى رسالة من سيدة علا. يعني بدي أتشكرك كتير، وكانت فعلا فقرة حلوة كتير، فيها إيجابية، فيها طاقة، فيها فرح، فيها أمل، فيها سعادة، فيها تحدي، فيها تحدي كتير كبير، وهذا لقيته فيكي. وقديه حلو هالشعور، لأنه لما الإنسان بيكون عنده تحدي وما بيحس إنه هو عنده أي صعوبة كتير بيطلع درجات بسرعة كتير.
هلأ أنا بدي أقولك النجاح بعد التحدي أروع من النجاح إذا الطريق مستقيم هيك وسلس. أنت لما بتحصلي على شيء بعد تعب نشوة الانتصار بتصير وتعب أكثر. فأنا لا ما عندي مشكلة بالتحديات، الإنسان خلق لا يعيش هاي التحديات، الحياة كلها مغامرة عيشوها مثل ما هي، كيف ما بتجي تجي عيشوها. حياة مغامرة. بس قبل أنا بدي أتشكرك لأستضافتك إلي، بدي أتشكر الفريق يمال الشام يعني بصراحة الكليب كامل، انتو جروب رائع جدا، يعني كنت كتير سعيدة انكم استضفتوني، وشكرا انكم استضفتوني. انا بدي اقول لكل المستمعين، فريق حامل اسم سوريا عالي وبالقلب، فريق قادر يرفع راية سوريا بكل منطقة بالعالم. هلأ اسم سوريا عم يتكرر بأكثر من مكان بالعالم.
شكرا لك، شكرا لهالإطراء، وهذا بيت السوريين كله، بيت العرب كله كمان. منرحب فيك ومنفتخر فيك سيدة، يعني صورة مشرفة لسيدة سورية جاية 3 أشهر بس بكندا، بهالنفسية وبهالطموح وبهالنجاح بتمنى لك كل التوفيق يلي رح توصلي له أكيد، لأنك رسمتي خط إليك وهدف إليك وأكيد رح توصلي. ما بعرف بدي أقول شيء. أوكي، إذن منودعكم،
تصبحوا على خير.
أحبابي وموعدنا أواخر الصيف، آل الكرم يعتصر، نعتق النغمات البيضة نرتقها يوم الأماسي، ينا خمر ولا زهر. قد غبت عنهم وما لي بالغياب يد، قد غبت عنهم وما لي بالغياب يد، قد غبت عنهم وما لي بالغياب يد، أنا الجناح الذي يدور بي السفر، قد غبت عنهم وما لي بالغياب يد، أنا الجناح الذي يدور بي السفر. يا طيب القلب يا قلبي، يا طيب القلب يا قلبي، يا طيب القلب يا قلبي، تحملني هم الأحبة إن غابوا وإن حضروا. يا طيب القلب يا قلبي، تحملني هم الأحبة إن غابوا وإن حضروا. خذني بعينيك واغرب أيها القمر.
معانا حلم القمر بالليل بالأنوار تتمايل على شفين التلال انت وانا شوق السمر الكاس للأوتار
بيت يعنى بالفن. فوالدها حسن سعيد حمدان من مؤسسي المسرح السوري، وهو الذي رعاها لغويا وفنيا وعرفها بأعلام الموسيقى والغناء من خلال النادي الموسيقي الشرقي الذي أسسه أحمد الأبري وممدوح الجابري لحفظ الموروث الموسيقي. من كلمات عبد الجليل وهبي وألحان يعقوب طاطيوس، مر بالحي وحيا.
سهامي ورماني بهواه رمية من غير رامي كم على قلبي تأتى وحروف الحب شتى ظالم أهواه حتى عند ساعات الخصام مر بالحي وحيا حلو المحيا ردت الروح إلي عندما رد سلامي كم على قلبي تأتى وحروف الحب شتى ظالم الأهواه حتى عند ساعات الخصام
يذكر الناقد صميم الشريف في كتابه أعلام الموسيقى في سوريا أن زكية حمدان تعلمت الغناء صغيرة على يد ملحن حلبي يدعى أنطوان زابيطة، وإليه يعود الفضل في انطلاقتها ووصولها إلى مرتبة رفيعة في الغناء العربي، وجعل منها المطربة التي من الصعب أن تنسى. حملتنا يا هوانا من كلمات نور الدين بدور وألحان خالد أبو النصر اليافي. نشعر هنا أن اللحن مقارب لبوليرو لموريس رافيل.
حملتنا يا هوانا صبابة وهوانا، حكمت فيها الأحبة فأسرفوا في أذانا. حملتنا نثرنا دموعا ألقوا عليها دخانا. فملوا غنانا وكم نشدنا الأمان فما رأينا أمانا. فحسبكم يا أحبة وحسبنا ما تهانا، إذا أردتم شفاء فالقرب فيه دوانا. لا نبتغي الوصل نكرا لكن نداوي جنانا. حملتنا يا هوانا صبابة وهوانا،
مما يلفت النظر أن زكية حمدان احتفظت باسمها الحقيقي فنيا، في حين أن كثيرات من من احترفنا الغناء بهذه الفترة استخدمنا اسما فنيا، ولعل هذا يعود إلى أن نشأتها كانت في أسرة فنية. من كلمات نزار قباني وألحان خالد أبو النصر اليافي، لماذا تخليت عني؟
إذا كنت تعلم أن
أحبك أكثر مني لماذا؟ لماذا بعينيك هذا الوجود وأنت بحضن الكروم فرط طول فالنجوم بدربي وأخبرتني أن حبي يدوم لماذا تخليت عني إذا كنت تعلم أني أحبك أكثر مني لماذا قلبي الهوى فلما أضاء بحب كعرب السماء ذهبت بركب المساء وخلفت هذه الطريق هنا عند سور الحديقة على مقعد من بكاء لماذا منحتني قلبي الهوى فلما أضاء بحب كعرب السماء ذهبت بركب المساء وخلفت هذه الصديقة هنا عند سور الحديقة على مقعد من بكاء لماذا
Thank you.
في ضيعة الميزانة وترقص في ضيعة الميزانة وتضحك كل الدنا مع الصيف إلا أنا وتضحك كل الدنا مع الصيف إلا أنا أكثر مني لماذا؟
الانطلاقة الفنية لزكية حمدان كانت بعمر 20 عاما عندما غنت بحفل خيري على مسرح سينما روكسي بإدارة الموسيقي أحمد أبري.
ما في هوانا السعيد يا حبيبي وتارك خيالك تريد عجريبي ما في جمال تطيب الليالي الليلة من هوانا بعد الهوى يا صديقي عايش على الذكريات وبعد بيجي عطري طيفك معه حكايات يا سيرة فيه العيون والأمان وليل الهوى والفتون والأغاني الخيري. شرعت أبواب المسارح والملاهي لزكية حمدان التي قدمت الأغاني التراثية من أدوار وموشحات وتركت بصمتها الخاصة على هذه الأغاني والتي أبدعت بأدائها. من كلمات عبد الله غانم وإلحان خالد أبو النصر اليافي يا بيتنا
صدقا بالأمان أفضي حماك الجميل ونحوى من حنان هنا شدونا هنا لهونا هنا غفونا على صفاء الزمان يا بيتنا في الجنان يا طيب الأمان
القرن الماضي ظهر في مصر نمط من الغناء يدعى بالغناء الرومانسي كبديل عن الغناء التراثي، الأمر الذي دفع بزكية حمدان بطلب من كبار الشعراء كتابة أغاني تتناسب مع هذا النوع، ورافقها الملحن الوفي لها حتى رحيله خالد أبو النصر اليافي، وبمجموعة رائعة من الألحان والأغاني التي قدمها لها، ومنها خلقت جميلة وسليمة من كلمات مدحت عكاش وألحان خالد أبو النصر اليافي. خلقتي جميلة 1951.
خلقتي جميلة اتعذبينا ولسنا في غرامك مجرمين إذا كان الهوى الحب عيبا فكل معايب العشاق فينا وأنت بدون ذنب تقتلينا جمالك ذاهب والحب خيبا سنندم إن صغرت وتندمينا ولا نجواك
الأبد فنمشي قدوتك للعالمين. فهيا مشيعي قلوبا هوت ومشيعي فيه العيون. نذهب إلى الساعة الأول فنمشي قدوة للعالمين. ولا ننسى في الهوى قيسا ولا ليلة ونسفك في الغرام الأظلمين. خلقت جميلة اتعذبينا ولسنا في غرامك مسرمينا.
بعد شهر الزكي حمدان قررت الإخلاء عن العمل في الملاهي وتفرغت للمسرح القومي والإذاعة السورية، وسجلت العديد من الأعمال والموجودة بأرشيف إذاعتي دمشق وحلب. وبنهاية الستينات من القرن الماضي اتخذت زكية حمدان بيروت مقرا لها، تنطلق منها لإحياء الحفلات بمختلف العواصم العربية. وقضت أواخر سنين عمرها في الكويت، حيث وقعت عقدا مع إذاعتها وتوفيت عام 1987 ودفنت هناك. ننهي لقاء اليوم مع رائعة زكية حمدان سليمة 1952، كلمات الشاعر السوري نوفل الياس 1902-1986، وألحان خالد أبو النصر اليافي على مقام النهواند سليمة. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي. Thank you.
فلازم أمن قطرنا